إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. يسرنا في هذه الليلة، ليلة السبت 14 من شهر شوال عام 340,000، يسرنا أن نعلن افتتاح دورة الإمام ابن القيم في دورتها الرابعة في هذا المسجد، مسجد بني سلمة المعروف عند الناس بهذا الاسم الذي تعرفونه بالقبلتين. فباسم الإخوة القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها نرحب بكم جميعا، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الوزارة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشكرهم على ما بذلوه وقدموه من تسهيل أدى إلى نجاح الدورات السابقة وإلى قيام هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يكون سبيلها سبيل ما تقدم من أخواتها. نشكرهم على ما بذلوه وقدموه لنا من تسهيل وعون وتسديد، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن طلبة العلم خيرا. كما أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة فيما بذلوه من جهود سابقة وما بذلوه من جهد في هذه الدورة من إعداد وتهيئة وترتيب لقيامها، فجزاهم الله عنا وعنكم خيرا عن جميع ما قدموه. ويسرنا أن نفتتح هذه الدورة هذا العام بمحاضرة سمعتم عنوانها لفضيلة شيخنا ووالدنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه، وهو غني عن التعريف، وما مثلي يعرف بمثله، فجزاه الله خيرا. وندعه وعنوان المحاضرة الذي سمعتم: فضل الدعوة إلى الله وأهلها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزيه عنا وعنكم وعن طلبة العلم خير الجزاء، وأن يفتح عليه وأن يوفقه ويسدده ويبارك له في عمره وعلمه وأهله وماله وعمله، وأن يجعل ذلك جميعا في ميزان حسناته، كما أدعوه لإلقاء ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء في المحاضرة أحب التنبيه إلى أن كتاب الدورة المقرر سيتم توزيعه بإذن الله تعالى غدا بعد صلاة العصر قبل أول درس إن شاء الله. وليتفضل فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحقيقة أنا ليس عندي محاضرة بهذا الاسم الذي ذكره الشيخ محمد جزاه الله خيرا، وإنما عندي فقرات سأذكرها تتعلق بفضل الدعوة وفضل الدعاة وما يجب أن يسلكه الدعاة قبل أن يدخلوا في الدعوة. هذه الثلاث الفقرات سيكون الحديث عنها إن شاء الله، وذلك باختصار، وهو كلام مأخوذ من كلام العلماء رحمهم الله. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العنوان: فضل الدعوة والدعاء وما الذي يجب على الداعية قبل أن يدعو غيره؟ وهذا هو المهم. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهم صفوة الخلق، إذ اختارهم الله عز وجل لإبلاغ رسالته للخلق أجمعين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في اصطفائهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فالدعاة إلى الله ورثة الأنبياء، وقد جاء في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. وينبغي أن يكون الدعاة من العلماء ويأخذون العلم عن أهله، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله، لأنهم يخلفونهم على مناهجهم وطريقتهم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي دعا عباد الله إليه وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه لازم ومتعد إلى غيره. يعني الداعية لابد أن يكون هو العامل أولا بما يدعو إليه، لأن الدعوة بالقول وبالعمل، فينبغي أن يكون الداعية قدوة لغيره، بحيث أنه إذا قال قولا هو يعمل به قبل أن يطلب من الآخرين أن يعملوا به. وقد نقل ابن كثير في تفسير الآية قول الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسمع لقول الحسن البصري رحمه الله، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودع الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا كلام الحسن البصري يثني على الدعاة الذين يمتثلون هذه الآية فيعملوا بما جاء فيها، يدعو ويعمل صالحا. لأن الله عز وجل حين بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا لإخراج البشرية كلها من الضلالة إلى الهدى ومن الجور والظلم إلى العدل والإنصاف، أمره حين بعثه بالدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إليه وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط المستقيم، فلم يزل يدعو إلى الله ويرشد ويبين للناس ما يدعوهم إليه في مكة، ومن أسلم معه من أهل مكة يقوم بالدعوة حسب حاله، تارة في السر وأخرى في العلن. فمكث في مكة 13 عاما يدعو إلى عبادة الله وحده، وينذر قومه ويوجههم إلى الخير، ويتلو عليهم كتاب الله، ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق. ولنسمع لهرقل كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الوحي الحديث 6 في أوله، حينما حدثت الهدنة بين أبي سفيان مع المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغ به هرقل وهو في بيت المقدس، سأل: هل يوجد أحد من قوم هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ فذهبوا، وكما نعرف على أن قريش كانوا يذهبون للتجارة في الشام، فوجدوا عددا منهم ومنهم أبو سفيان، فلما حضروا عنده قال: قربوهم. فلما قربوهم سألهم: من أقرب الناس نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال: قربوه واجعلوا جماعته خلفه، وقولوا لهم إني سائل هذا الرجل عن مسائل، فإذا كذب فكذبوه. فبدأ يسأله، سأله أولا عن نسبه، فأخبر أنه من أشرف الناس، وقال هكذا الأنبياء تبعثوا في نسب قومهم حتى لا يحتقرهم الناس. ثم سأله عن أي شيء يدعو، فأخبره أنه يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده، ويأمرهم بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام. عندما أكمل تلك الأسئلة كلها قال، وهي 10 أسئلة في صحيح البخاري، سأله عن تلك الأسئلة كلها فأجابه عليها، ثم قال لترجمانه: قل له إن كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان الأمر كذلك. بعد هذا التاريخ ب8 سنوات فتحت الشام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على وصفه هذا الذي قاله، لأنه قال: قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن ما كنت أظنه أنه منكم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا كلام هرقل، وهذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبين للناس ويدعوهم إلى الخير. ولنسمع لهذه الآيات من كتاب الله وبعض الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل الدعوة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم أيضا. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. وهذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان داخلة في الدين، كما قال في الحديث الصحيح: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. وذلك بعد أن أجابه عن هذه الثلاث. فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه، وأصل ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول والاعتقادية والعملية، والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة إلى الله، وهي بإذنه سبحانه، لم يشرع دينا لم يأذن به الله. ومما يبين ذلك أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة، وتارة بالدعوة إلى سبيله، إذ قد علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد له فيما يدعوه إليه من أمرين: أحدهما المقصود المراد، والثاني الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله، فإنه سبحانه هو المعبود المقصود بذلك. ومنهج السلف في الدعوة لا ينحصر في الاعتقاد، كما يشوش كثير من الناس على مذهب السلف ويقول: أنتم لا تدعون إلا إلى شيء واحد، إلى التوحيد، وأيضا إلى نوع واحد وهو الأسماء والصفات، وما عدا ذلك لا تدعون إليه. وهذا الكلام مخالف للواقع. الدعوة التي قام بها السلف هي شاملة في العقيدة وفي العبادة وفي الأعمال، أي لخير الدنيا والآخرة. هذه دعوتهم، وهذا هو الواقع المعروف. والعبادة ومنهج السلف في الدعوة لا ينحصر في الاعتقاد كما يشوش به المخالفون لمنهج السلف، وإنما هو منهج شامل للعقيدة والعبادة والعمل، العمل بجميع ما يحتمله أو تحتمله كلمة العمل، لخير الدنيا والآخرة، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. والعصمة من الضلال لا تكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة معا على فهم السلف الصالح، فهو سبيل المؤمنين الذي قال الله لمن يخالفه أنه مشاق لرسول الله متبع لغير سبيل المؤمنين، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الكلمات المختصرة فيما يتعلق بفضل الدعوة. ثانيا فضل الدعاء، وأنتم إن شاء الله كلكم من الدعاء. يكفي الدعاة منزلة ورفعة أنهم خير هذه الأمة على الإطلاق، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويكفي الدعاة سموا وفلاحا أنهم المفلحون والسعداء في الدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويظهر فضل الدعاة إلى الله عز وجل بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أمام بقية الخلق، وكيف يصيرون به خلفاء النبوة ونواب الرسل، لأن مراتب الدعاة إلى الله بعد مراتب الأنبياء. قال ابن القيم رحمه الله: فإنهم يخلفونهم على مناهجهم وطريقتهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه، والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد جعل الله تعالى صفة الرسول الكريم المميزة هي الأمر والنهي، فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأخبر تعالى عن جزاء من يطع الله ورسوله، فقال: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فذكر مراتب السعداء وهي أربعة، وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب، قال: وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فهذه آيات من كتاب الله الكريم وبعض أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال لعلماء ربانيين فيها ذكر فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة الذين يقومون بها. ولكن يبقى أمر مهم يجب على الداعية معرفته والقيام به قبل أن يقوم بالدعوة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح في الآداب الشرعية ما ينبغي على الداعية أن يقوم به قبل دخوله في الدعوة، وماذا يعمله حال الدعوة، وما الذي يتحمله من المدعوين. هذا كله لا بد أن يعلمه الداعية إلى الله عز وجل. فقال ابن تيمية، وقد استطرد في إجابته على سؤال وجه إليه عن قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فقال بعد كلام طويل: والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها. ثم ذكر آثارا في ذلك فقال: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال: فالفقه قبل الأمر، فالفقه قبل الأمر، ليعرف المعروف وينكر المنكر، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي، فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك. هذه الكلمات التي قالها هؤلاء هي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، لأن من تتبع دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو في مكة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا المسلك مع الناس جميعا، كيف يعاملهم وكيف يدعوهم وكيف يصبر عليهم. ولهذا قال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة. قال في أول سورة المدثر: قم فأنذر وربك فكبر إلى قوله ولربك فاصبر. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال في الأداب الشرعية: ما ينبغي أن يتصف به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر متواضعا، رفيقا فيما يدعو إليه، شفيقا رحيما، غير فظ ولا غليظ القلب، ولا متعنثا، عدلا فقيها، عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا، دينا نزيها، عفيفا ذا رأي في الدين، قاصدا بذلك وجه الله عز وجل وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره. قلت: وما جاء في هذه الأوصاف دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قام به عليه الصلاة والسلام من عمل في دعوته. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي التفقه في الدين قبل الأمر جاء قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو خطاب لكل الناس، خطاب عام للمكلفين من الرجال والنساء. وفي الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وفي الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقوله منكم خطاب عام للجميع. وكثير من الناس يحب الخير ويريد نصرة الإسلام، وهذا من واجب المسلم نحو هذا الدين، ولكن ينبغي أن يعلم أن ذلك لا يكون إلا بعد العلم والفقه في الدين، كل حسب طاقته وفي حدود علمه ومعرفته. وما كل من يريد الخير يصيبه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإنما الخير في الجلوس مع العلماء والتفقه على أيديهم وأخذ العلم عنهم، وأعني علماء الشريعة الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وتحصيله ونشرهم العلم الموروث عن سلف هذه الأمة. أما إذا ابتعدنا عن العلماء الربانيين وسلكنا مسلك الذين ابتعدوا عن الصحابة فلم يأخذوا العلم عنهم بل أخذوه عن أمثالهم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم في صحيح البخاري: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. قال البخاري: وكان عبد الله بن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ثم أورد أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهؤلاء الذين وصفهم عبد الله بن عمر هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان فقتلوه وهو يتلو كتاب الله وهو مشهود له بالجنة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه في الخلاف بين الصحابة، وهذه من الأمور المسكوت عنها عند العلماء، حينما قالوا له: إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، هذا اعتراف منهم بأنهم هم الذين قتلوا عثمان، قالوا: إن لم تعيد الأشتر وهو قائد الجيش، قائد الجيش علي، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ثم خرجوا على علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة فكفروه وكثيرا من الصحابة، ثم تولى كبر قتله عبد الرحمن بن ملجم أحد القراء متقربا بقتله حسب زعمه إلى الله. عبد الرحمن بن ملجم حينما جاءوه من التابعين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص في القاهرة، وقد ابني له دارا ليعلم الناس القرآن فقد آثرتك به على نفسي، هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ظل وهو من القراء وجاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله عز وجل وهو مشهود له بالجنة. ولنسمع لقول الخارجي المتنسك المتعبد عمران بن حطان الشاعر الذي قال فيه أحد خلفاء بني أمية: نثرت الحب لعدد من الناس والتقطوا منه إلا عمرو بن حطان. فهذا عمران بن حطان خارجي ومتنسك يعني متعبد، قال هذا القول في قاتل علي حينما قتل، قال: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا يقول في قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يمدحه بهذا المدح وأنه سيكون أوفى البرية يوم القيامة في ميزانه الذي توزن به أعمال العباد. هكذا يقول في قاتل علي الخليفة المشهود له بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى. وحتى تأويلهم الفاسد للآيات التي أنزلت في الكفار وأنزلوها على المسلمين لا تنطبق على علي ولا على عثمان رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، والمشهود له بالجنة لابد أن يموت على الإسلام، لأن الجنة لا يدخلها كافر، فكيف يكفرونهم والرسول شهد لهم بالجنة؟ هذا مما يدل على جهلهم، ومما يدل على الخبثاء الذين أدخلوا عليهم هذه الأفكار. لا تنطبق على علي لو كانوا يفقهون، لأنه مشهود له بالجنة والجنة لا يدخلها كافر، فكيف يحكمون عليه وعلى عثمان وغيرهما بالكفر لو كانوا يفهمون؟ وقد سمى الخوارج هذا جهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهو من أعظم الفساد في الأرض. هذه المشكلة الكبيرة، هذا العمل الذي عملوه سموه جهاد في سبيل الله، وسموه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويعرف طلاب العلم أن ابن عباس حينما ناظر أولئك الذين اعتزلوا علي بن أبي طالب وقدموا الحجج وقالوا: لا حكم إلا لله، وعلي حكم الرجال في كتاب الله، أفحمهم بالأدلة من القرآن حسب زعمهم وحسب طلبهم، لأنه قال لهم: أنا آتيكم بآية تدل على التحكيم، أي تحكيم الرجال، فالرجال يحكمون بما في كتاب الله. فذكر لهم على أنه لو اختلف رجل وامرأة، الله عز وجل قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن هم يحكمون الرجال في كتاب الله، هم يحكمون بما في كتاب الله. فإذا كان يجوز التحكيم بين رجل وامرأة، فكيف لا يجوز التحكيم بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ والله عز وجل قد أظهر المعجزة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرسول عن ابنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حينما تم الصلح بين معاوية والحسن. ماذا قال الخوارج؟ ماذا قال الرافضة؟ قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والرافضة يقول له يا مسود وجيه المؤمنين. هكذا يقول هؤلاء لأن أفكارهم مأخوذة عن عبد الله بن سبأ الذي دخل في الدين الإسلامي للكيد له، وهو يهودي معروف، دخل للكيد للإسلام ولم يدخل رغبة في الإسلام. نأتي إلى الشيء الذي نريده الآن، وهكذا يأتي في زماننا هذا إحياء هذا الفكر وقتل المسلمين الآمنين في ديارهم مع المستأمنين، وحتى إدخال المتفجرات إلى الحرم المكي الذي حرم الله ورسوله تنفير صيده وقطع شجره، ويسمون هذا جهادا. هذه المشكلة الآن نعيشها الآن. فهذا الفكر الذي سبق وقام به الخوارج وعملوا ما عملوا هو نفس الذي يحييه هؤلاء. كيف يكون هذا جهادا؟ كيف يدخلون هذه المواد إلى الحرم كما سمعتم وسمع الكثير وشاهدوا مشاهدة؟ والحرم الله عز وجل حرم على المسلمين أن ينفروا الصيد أو نقطعوا الشجر، فكيف يقتلون الأنفس الآمنة؟ هل هذا يسمى جهاد؟ ثم إن قتل المسلم بغير حق جريمة كبيرة عليه وعيد شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل الإنسان نفسه فيه الوعيد الشديد كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري ومسلم. ولهذا نقول أين الاستشهاد في سبيل الله عن طريق الانتحار؟ وأين الحور العين لاستقبال هؤلاء الشهداء عن طريق تلك الفعلات الشنيعة؟ فين هذا الاستشهاد؟ هؤلاء يقولون شهداء، فجر نفسك في المسلمين وفي غير المسلمين والحور العين يستقبلونك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، من هو الصادق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء الذين غرروا بالمساكين؟ ألا إنه المكر والخداع لهؤلاء المساكين من الشباب الأبرياء الذين غرر بهم هؤلاء المفتون، وينبغي أن يسمون المفتنون، ما هم المفتون الحقيقة لكن هي فتوى يصدرونها. ألا يرضى هؤلاء المفتون أن يكونوا هم القدوة لهؤلاء فيبادروا إلى ما أفتوا به؟ لأن المسلم في هذه الدنيا لا يعمل إلا للفوز بالجنة والنجاة من النار، هذه غاية المسلم في هذه الدنيا، يريد الجنة وأن ينجو من النار. فإذا كان مصير المنتحر الجنة فعلى المفتي بذلك أن يسارع إلى هذه الجنة. لكن نسأل، هل سمع أحد بأن مفتيا من هؤلاء فجر نفسه؟ هل سمعتم بشيء؟ والجواب لم يسمع أحد شيئا من ذلك. وهذا يدل العاقل أن هذه الفتاوى كلها كذب وافتراء على الله، ونصوص الكتاب والسنة تدحض هذا الافتراء. وليعلم العاقل الناصح لنفسه أن للجهاد شروطا وضوابط وممانع في الشرع الحكيم لا يعرفها هؤلاء الأدباء ولا الأطباء ولا المهندسين ومن هو على شاكلتهم. هؤلاء أطباء ومهندسون ومن هذا النوع أدباء يفتون في الشريعة الإسلامية. أي واحد يريد عملية جراحية هل يذهب إلى دكتور في الشريعة الإسلامية؟ ما يمكن يذهب إليه لأنه لا يعرف هذا، ما يذهب إلا للطبيب. إذن هؤلاء المهندسون والمفتون لماذا يدخلون أنفسهم في كتاب الله وسنة رسوله وفي شريعة الله السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها للناس؟ هذا مما يدل على أن هؤلاء مدفوعون من جهة أخرى، ثم الجهل زادهم في ذلك. ولا يمكن أخذها أي الفتاوى والجهاد وشروط الجهاد إلا عن طريق العلماء الحكماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وأخيرا أيها الشباب أيها الدعاة، عليكم بالتفقه في دين الله عن طريق العلماء علماء الشريعة، وليس عن طريق الأشرطة والإنترنت وما يبث فيهما. نذكر مثال مقارنة بين شخصين. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي وضرب وقتل من قتل معه في محنة القول بخلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم، ولما كان في السجن أحضره للضرب وهو ما يعرف عن الناس في الخارج، فكان يقول للسجانين كيف أحوال الناس، فقالوا له إنهم قد أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك حتى يطيروا بها في الدنيا، مثل ما نشاهد الآن أي مسؤول يعقد مؤتمر صحفي تجد الصحفيون كل واحد يعني جهاز في يده وهو يريد يسجل هذا الكلام الذي يقوله. فكانوا يقولون له الناس ينتظرون منك كلمة حتى يطيروا بها. الإمام أحمد عصم بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. لا يكفي القرآن وحده دون السنة، لأن السنة موضحة ومبينة وهي وحي من الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن عصم بالسنة. ماذا في السنة؟ السنة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا في الصحيح. فلم يطع المأمون ولا المعتصم في القول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. فهو لم يطعهم في هذه المعصية لأنهم أمروه بمعصية، ثم لم يأمر بالخروج عليهم، لأن الخروج لا يجوز إلا إذا وجد الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء عندهم شبهة لم يتخلصوا منها، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 من الفتاوى في صفحة يمكن 466، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لا بد من أمرين، ما يكفي تقييم الحجة تخطب عليه وتذكر آيات وأحاديث وتقول خلاص ما قبل مني هذا كافر، هذا ما يصلح، لا بد تزيل الشبهة الموجودة عنده. فالمأمون والمعتصم عندهم شبهة ما تخلصوا منها ولذلك عذرهم. إذن هؤلاء أي الإمام أحمد الله عز وجل عصمه بالسنة، فلم يطع المخلوق في معصية الخالق ولم يأمر بالخروج عليه، لأن في الخروج مفاسد عظيمة تترتب على الخروج. وحتى أن العلماء يرون على أنه حتى لو وجد الكفر البواح الخروج لا ينبغي حتى ينظر ماذا سيترتب على هذا الخروج، لأن هذا الحاكم الظالم الكافر إذا وصل درجة الكفر ما يمكن أن يأتي يسلمك الحكم، بل سيكون هناك قتل ونهب وتدمير لأناس لا يستحقون ذلك. إذن الإمام أحمد عصم بهذا. ننظر لعالم آخر واجه مثل هذه المشكلة، وإن كان أقل منها في جانبها، ولكن واجه التعذيب من الحاكم الذي هو عنده، ولكنه أديب، أديب وبليغ في الأدب، ولكنه ليس عنده علم السنة. ولهذا قال في تفسير قوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، في تفسير هذه الآية قال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، يعني المؤذن الذي يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات أيضا هو كفر، البشرية كلها يقول كفرت كلها بما في ذلك المؤذنون. قال هذا لأنه ليست عنده السنة التي تعصمه من هذا الانزلاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل يوم 5 مرات، ما هو ابتداء، بل هو يجدد إسلامه، فحكم على البشرية كلها بالكفر. كثير من الشباب قرأوا هذه الكتب الذي فيها مثل هذا الكلام، فلما قرأوا مثل هذه الكتب وجدوا مثل هذا الكلام قالوا البشرية كلهم كفار. إذن هم الآن يفجرون ويقتلون ويدمرون على أساس أن هؤلاء الذين يعملون فيهم هذا العمل كفار وليسوا بمسلمين، هكذا يعتقدون. ثم هؤلاء من مكرهم أي زعماءهم حالوا بينهم وبين العلماء الذين يفقهونهم في دين الله، فقالوا لهم هؤلاء العلماء علماء سلاطين علماء حكام يفتن لهم بما يشاءون وليس عندهم فهم الواقع وإنما هم يسايرون هؤلاء، فحالوا بينهم وبين الشباب أن يجلسوا إلى العلماء. الذين ضلوا في عهد الصحابة لم يجلسوا عند الصحابة، ما درسوا على علي بن أبي طالب ولا على عثمان بن عفان، وإنما درسوا وأخذوا عن أمثالهم الذين جاءوا وحرضوا على هؤلاء لتدمير الدين. إذا ابتعد شبابنا عن العلماء وبقوا مع هؤلاء الآخرين هذا منهجهم وهذا ما يعملونه بالمسلمين الآن. فأنا أحث الشباب وأنصحهم أن يجلسوا عند العلماء الربانيين، عند علماء الشرع، ما هو عند الأطباء والأدباء وما يشبههم، ما هو عند أهل الحماس. كل واحد يحب الإسلام، حتى العجائز يحبون الإسلام ويكرهون من ينتقم من الإسلام، لكن لا بد من العلم، والعلم لا يؤخذ إلا عن أهله. إذن أنا نصيحتي للشباب والدعاء بالتفقه في الدين عن طريق العلماء علماء الشريعة، وليس عن طريق الأشرطة والإنترنت وهؤلاء العلماء الذين يبثون هذه السموم في هذه القنوات المعروفة التي تعرفونها أكثر مني. وادرسوا العلم عليهم فهم أهل العلم الشرعي وهم أهل الفهم لواقع الأمة. هم يقولون هؤلاء المساكين ما يعرفوا واقع الأمة، ما يعرفون، جالسين يعني في أبراجهم العاجية ويأخذون الفلوس والسيارات والمكاتب الممتازة وخلص ما يدرون بالنسفين، هكذا يقولون، وهذا كله كذب وافتراء. لو تسمعون الإذاعة والتلفزيون وتسمعون عبد العزيز المفتي الآن حلقه قد تقطع ليل ونهار كل يوجه ويرشد ويعلم، العلماء كذلك، الجامعات الطلاب في الجامعات يدرسون، فكيف يقول قائل من الأدباء الأدباء المعاصرين حينما يخطب ويقدم شريط بين الشباب يجدونه يقول أن هؤلاء العلماء جالسين فوق ولم ينزلوا مع الشباب في الساحة حتى يعلمونهم، هو نفسه كان في الساحة ويتعلم هو نفسه في الجامعة، لكن طلع بهذا الفكر، وهو أديب أيضا، أديب شاعر مثل غيره، فيقول مثل هذا القول. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن علماء الشرع هم الذين يفقهون الناس وهم الذين يبصرونهم وهم الذين يعرفون واقع الأمة وما يصلحهم وما يصلح أحوالها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هم قد يقولون نحن نقول بالكتاب والسنة، لكنهم لا يفهمون ذلك، فلا بد أن نجلس عند من يفهم الكتاب والسنة ويوجهها التوجيه الصحيح السليم، لا عند من يحرفها ويؤولها. نكتفي بهذه الكلمات، ونشكر الأخ محمد وإن كان قد ذكر أن عندنا محاضرة، كما سمعتم هو كلام ومذاكرة وليس بمحاضرة، وأرجو لكم التوفيق والسداد في هذه الدورة وفي غيرها وفي عملكم في المستقبل، وأن تسلكوا مسلك العلماء الذين يأخذون العلم الشرعي من أهله ويبينوا للناس ما يحتاجون إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة شيخنا على ما أتحفنا به وما تفضل به علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المستمعين المنتفعين، كما نسأله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا جميعا لما فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح شيخنا حفظه الله في طرح ما يتيسر من هذه السؤالات وهي كثيرة، وجلها يدور حول موضوع هذه الكلمة أو هذه المحاضرة. فنبدأ بالسؤال الأول، يقول صاحبه: كيف نوجه كلام أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله إذا فاتك أجر العمل فلا يفوتك أجر الدعوة إليه، أو تفوت أجر الدعوة إليه؟
ما أدري هل هذا في إشكال، يعني إذا كان يقول إذا فاتك أجر العمل فلا تفوت أجر الدعوة إليه، هذا ما في إشكال، يعني أنت إذا لم تعمل فتدعو، ولكن كما قلنا على أن العمل مرتبط بالدعوة، فكل شيء تدعو إليه لابد أن تعمل به. لكن افرض أنك لم تستطيع أن تؤدي مثل ذلك العمل، فرضا مثلا الجهاد المشروع في سبيل الله ما تستطيع بنفسك لعذر من الأعذار، إذن أنت ماذا تصنع في هذه الحالة؟ ما دام فاتك أجر العمل فلا تفوت أجر الدعوة إليه، يعني تحث عليه وتدعو إليه. أنت لا تستطيع أن تحج لأسباب معينة، منها مثلا المرض، لا تستطيع أن تذهب للحج فتحث الناس عليه، فما دام فاتك العمل بنفسه يعني ما تستطيع تقوم به فتحث الآخرين عليه. ويمكن يخرج كلام أبو الدرداء على مثل هذا، شيء أنت لا تستطيع أن تباشره بنفسك لعذر من الأعذار، هذا لا يمنع أن تحث الناس أن يعملوا به ويقوموا به، يعني الحج العمرة ما يستطيع، فأنت تحث الناس على هذا العمل ولو لم تعمله أنت لأنك معذور لم تستطيع أن تقوم به. يمكن يوجه كلامه على مثل هذا
التوجيه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: نجد أن بعض طلبة العلم يستعجل في التصدر للدعوة، وفي الجانب الآخر نجد أناسا يحذرون من حضور دروس والكلمات أو دروس وكلمات من عنده شيء من العلم بحجة أنهم ليسوا علماء أو ليس عندهم تزكيات من أهل العلم، فما هو الموقف الصحيح من ذلك؟
أولا الشطر الأول، نجد أن بعض طلبة العلم يستعجل في التصدر للدعوة. إذن سمعنا على أن الدعوة لا تكون إلا بعد التفقه، فإذا تعلم الإنسان أولا بعد ذلك يدعو، أما يدعو وهو جاهل يمكن ضرره سيكون أكثر من نفعه الذي يريده، فلا بد من العلم أولا. في الجانب الآخر يقول: نجد أناسا يحذر من حضور دروس وكلمات من عنده شيء من العلم بحجة أنهم ليسوا علماء أو ليس عندهم تزكيات من أهل العلم، يعني هذا عنده دروس ويتكلم لكن يحذرون منه لأن عنده بعض الشطحات. أما إذا كان عالما وعالما بما يدعو إليه فلا ينبغي أن نبتعد عن دروسه، لكن إذا كان عنده علم وعنده دخن ويدعو لشيء آخر ويدخل في دعوته الأمور الأخرى المخالفة، فينبغي للإنسان أن يتجنبه، يعني خشية على نفسه، فينبغي للإنسان أن يكون على بينة وعلى فقه في دينه. كلمة التزكيات من أهل العلم، في الغالب أن الإنسان الذي هو معروف عند العلماء الذين يمكن أن يزكوا هؤلاء لا يمتنعون عن تزكيته أبدا، لكن إذا لم يكن أهلا لذلك فكيف يشهدون له؟ والشهادة لها شرطان في كتاب الله تبارك وتعالى، ويقول تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد تكون الشهادة بعلم وبحق. فإذا كان هذا عالما ويستحق أن يشهد له لا أعتقد أن واحد من العلماء يمتنع عن ذلك. أما كونه يأتي يأخذ تزكيات ويريد أن يمرر أفكاره، وكما تعرفون في الوقت الحاضر كيف الأمور في هذه الدنيا، فلا ينبغي. فكونه لا بد له من تزكيات هذا صحيح، لأن هذا الرجل الذي لا يعرف بعلمه الصحيح ربما يضل الناس، ولهذا لا بد من التحفظ بهذه الجوانب. أما لو سمح لكل إنسان فالأمور تكون فوضى، وينبغي أن يكون الجهة المسؤولة عن الدعوة أنها هي التي تعطي الإذن لهذا الشخص الذي يدعو، لأن هذا سؤاله يعني يدل أن ربما هؤلاء أو هو بنفسه السائل ذهب إلى جهة يريد منها تزكية ولم يعطوه، هم لم يعطوه لأنهم لا علم عندهم عنه، وإلا لو كان عندهم علم عنه يشهدون له. والشهادة كما سمعتم الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق، أولا يكون بحق، الثاني يكون عن علم. أما إذا كنت لا تعلم عنه شيئا فكيف تشهد له؟ أنا يأتيني في الحرم وأنا في الدرس بعض الطلاب طيبين في ظاهرهم ويقول يريد مني تزكية حتى يدخل الجامعة. طيب يا أخي أنا ما رأيتك إلا الآن، أنت طيب وتحضر الدرس وعلى وجهك سمة الخير، فكيف أكتب لك تزكية وأنا ما أعلم؟ هذا لا ينبغي. إذن هذا من هذا النوع يا أخو، التزكية من هذا النوع، ما يمنعون من عدم تزكيته إلا لعدم معرفتهم بحاله. نعم.
وهذا سائل آخر يقول إن إخوته الدعاء في بلده وهم ممن هم على عقيدة صحيحة ونهج سليم يسألون عن أمر يعانون منه، وهو أن الوزارة في بلده هذه ولم يسميها وهذا أحسن يقوم عليها متصوفة، فيفرضون على أئمة المساجد والخطباء الذكر الجماعي في أدبار الصلوات أو قراءة القرآن جماعة، فهل يستمرون يعني هؤلاء إخوانه في الدعوة، فهل يستمرون في شغل المساجد والخطب مع محاولة نشر العقيدة الصحيحة والنهج السليم، فيحققوا المصلحة الكبرى ويرتكبوا أدنى المفسدتين، أو ينعزلوا عن هذه يعتزلوا عن هذه المهمة مع العلم أنه سينصب من طرف الوزارة من هو قبوري وسيذكر الأحاديث الضعيفة فوق المنبر وينشر العقائد الضالة، يعني إذا لم يستمر هو في الإمامة بالذكر الجماعي مع الناس.
أنا أذكر من الشيخ بن باز رحمه الله أنه إذا جاءت الدفعة التي تتخرج ويأتي يوصيهم حين يعودون إلى بلدانهم، كما تعرفون الجامعة الإسلامية فيها من جميع الجنسيات أكثر من 100 جنسية،
أكثر من 170 نعم.
فكان رحمه الله يوصيهم يقول أنكم ستعودون إلى بلدانكم وتجدون جماعة يخالفون ما تعلمتموه هنا، ولكنهم عاشوا على ذلك الأب عن الجد حتى أصبح هذا العمل عندهم سنة، وما ستذكرونه سيكون بدعة، فأنا أوصيكم بالحكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة بين كفار وبدأ يدعو بالأسلوب المناسب، فأنا أقول لهؤلاء أن عليهم أن يصبروا وأن يدعوا وأن يعلموا، لأن العلم لا يأتي إلا عن طرق العلماء الذين يقدمون العلم الشرعي. فلو أن هذا الإمام في هذا المسجد أخذ كتابا من كتب الحديث، لأن الحديث ما في أحد لا متصوف ولا غيره يرد على الحديث، لأن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقرأ عليهم من الحديث ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وكيف يعمل في صلواته كلها من أولها لآخرها، يعلم الناس، فالناس بعد فترة إن شاء الله يعرف الحق ويترك الباطل، لأنه كما قال ابن القيم أن البدع مثل الظلام، البدع يقول مثل الظلام، والسنة مثل الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، إذا نشرت السنة وحلت محل كتب البدعة عند ذلك الناس سيقومون بذلك. أما تأتي تفرض عليهم وتقول لهم كلامكم هذا غلط وأنتم كذا وأنتم كذا، هذا من الأمور الصعبة كونهم يقبلوا منك، لأنهم عاشوا على ذلك وظنوا أن هذا هو الحق. إذن على هؤلاء الإخوة أن يسلكوا مسلك التعليم، ويبقى إمام في المسجد ويأخذ له كتاب من كتب الحديث، وبعد الصلوات يعني أفرض أنهم ذكروا الذكر الجماعي، ثم هو بعد ذلك يكتب أو يقرأ لهم حديث أو حديثين وهكذا يستمر حتى الناس يعرفوا السنة. أنا أذكر في بعض البلدان في إفريقيا، وهذا السائل أنا عارف أنه من إفريقيا، هذا السائل من إفريقيا ولو لم يذكر اسمه. في إفريقيا كنا ذهبنا إلى جماعة يسمون أنفسهم جماعة عباد الرحمن، يدعون إلى الله، وعندهم جمعية كبيرة وعندهم طلاب يرسلونهم للتعلم. فيقول هذا الرجل: نحن نرسل طلاب إلى العراق وإلى سوريا وإلى مصر وإلى السودان وإلى المملكة العربية السعودية إلى الجامعة الإسلامية. قال: أولئك يرجعوا لنا بعلوم طيبة في اللغة العربية، في الأحكام الشرعية، كلام طيب، لكن الذين يرجعون من الجامعة الإسلامية نمكث 5 سنوات ونحن نشم فيهم رائحة المدينة. ليش الكلام هذا؟ يعبر بهذا عن السلوك. يقول: أولئك يأتون على ما هم عليه، يدخن، لحيته محلوقة، كل الأمور اللي موجودة كانت يعملها، ما ترك منها شيء، لكن عنده لغة عربية وأسلوب حسن في التعليم يتعلم منه. أما هؤلاء فيرجعون ويمكث الإنسان 5 سنوات ونحن نشم فيه رائحة المدينة. إذن القضية هي من باب التعليم، والتعليم والعلم هو الذي يزيل الجهل. فإذا وجد العلم الشرعي زال العلم الذي هو علم البدع. هذه نصيحتي لأخي هذا السائل، وله أن يقول لإخوانه: يصبروا على هؤلاء ويعملوا حتى ربنا يأتي بالفرج إن شاء الله.
لكن ما يشاركهم في الذكر الجماعي؟
ها؟
ما يشاركهم في
لا هو نفسه يجلس، بس يجلس بجواره خلاص.
نعم. وهذا سائل يسأل، لأنه قد يظن بعضهم أن الشيخ يقر على الذكر الجماعي.
نعم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، إذا أراد الداعي الدعوة إلى الله فهل ينبغي عليه أو له توضيح كل الأقوال إذا كانت المسألة خلافية، أم أنه فقط يكتفي بالدعوة إلى القول الذي يعمل به هو، وجزاكم الله خيرا؟
يعني المسائل الخلافية، يعني العوام ما يتحملون ذكر المسائل الخلافية، العامة ما يعرفون الخلاف، هم يعرفون الحديث والآية من كتاب الله عز وجل، فيذكر الصحيح ويذكر الخلافية، يترك الخلاف. وما هي المسألة الخلافية؟ إن كان يريد العقيدة، العقيدة ما فيها خلاف، العقيدة اللي هي الأساس ما فيها خلاف، هي ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الشرعية، الأمور الفقهية، فقد يكون فيها اختلاف تنوع، وهذا لا يضر. فإن كان يقصد العقيدة، فالعقيدة لا مساومة فيها ولا خلاف فيها. وأما الأحكام الفقهية في بعض الأمور قد يكون فيها خلاف، مثلا عندك المالكية مثلا ما يقبضون، مع أن الإمام مالك روى حديث عبد الله بن عمر في الموطأ، وأنا سمعت من أحد الشيوخ الكبار على أن الإمام مالك كان يقبض، ما كان يسجل، وذكر ذلك في المدونة، وإنما حينما ضرب حدث له شيء، فكأن واحد رآه يعني غير قابض فنقل هذا القول عنه، وهو كما تقرؤون في كلام الإمام مالك روى الحديث عن عبد الله بن عمر فيه الرفع وفيه القبض. هذا القبض مثلا الإسدال ما يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة، هذا من السنن التي ينبغي أن يعملها الإنسان. فمثل هذا إذا كان يقصد بالخلاف من هذا النوع فهذا لا يضر في هذا الموضوع، لكن إذا كان خلاف في العقيدة هذا هو الذي يضر، ولا ينبغي أن يساومهم في العقيدة. ولو وضح لنا يكون أحسن، إذا كان عنده إشكال كبير يعني.
وهذا السائل هو نفسه، والورق نفسه والخط نفسه والقلم، يقول: هل ينبغي قبول النصيحة من داعية معروف بمعاداته للمنهج السلفي؟
أولا نسأل عن النصيحة التي يقدمها، ما هي يعني، ما هي النصيحة التي يقدمها له؟
نعم.
في حديث في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل ما لأبو هريرة أو غيره يعني حارس على الزكاة؟
أبو هريرة.
نعم. فكان يأتيه واحد في الليل فيشكو الفقر وأنه عنده عائلة وتعبان، فيأخذ له من التمر ويروح. في الصباح يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: شكى علي حاله وأنه فقير وأنه عنده أولاد فأعطيته. قال: صدقك وهو كذب، سيعود إليك. فعاد إليه في الليلة الثانية والثالثة. في الليلة الثالثة مسك وقال: ما أفكك، يعني أنت تكذب علي الآن الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة الآن؟ فقال: أنا بيعلمك كلمات ينفعك الله بها وتتركني. قال له: طيب. هو يحب العلم، يحب الخير. فقال له: تقرأ يعني عند نومك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يقربك الشيطان. فقبل منه هذه وقال له يروح. في الصباح جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره، فقال: صدقك وهو كذوب، يعني كلامه صدق وأنه لا يقربك الشيطان لكن هو كاذب. هذا يقول فيه داعية ويكره المنهج السلفي ثم يقدم له نصيحة. نسأل عن النصيحة ما هي؟ فإن كانت النصيحة ضد المذهب السلفي فهذا لا يقبله، وإن كان نصيحة عادية لا دخل لها في الموضوع فبالإمكان يقبلها منه، لأنه قد يصدق في هذا الجانب يأخذها منه، ولو نصت لنا على نفس النصيحة يكون طيب. يعني
هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، طالب العلم المبتدئ إذا حفظ بعض المتون وضبط شرحها عند بعض المشايخ المعروفين بحسن العقيدة والمنهج، فهل له إذا رجع إلى بلده أن ينقل ما أخذه للطلاب في بلده، أو هذا لأهل العلم المتمكنين فقط؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. إذا كان هذا الطالب كما يذكر أنه أخذ هذه المعلومات يعني من شخص موثوق به، فعليه أن يبلغ هذا لغيره ما تعلمه، فهذا لا مانع من ذلك. ليس شرطا أن الإنسان ما يدعو إلا بعد أن يكون مثل الشيخ بن باز أو أمثاله، هذا ليس مطلوب. مطلوب من الإنسان أن يتعلم العلم الصحيح الذي يفهمه ويتقنه ثم يعلم الناس، فإذا أخذ علمه ومعلوماته عن شخص موثوق به لا مانع من ذلك أن يعلم الآخرين، وهذا هو المطلوب من الإنسان. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ علي حفظه الله، ما رأي فضيلتكم في الشباب المتحمسين الذين ظهروا في الصومال وتسموا باسم الشباب المجاهدين حيث يقتلون المسلمين الأبرياء، أفيدونا أفادكم الله؟
أنتم سمعتم السؤال، أنا ما حضرت، لكن هو يقول أنهم يقتلون المسلمين الأبرياء، والذي يقتل المسلم لا يجوز له أن يقتله بغير ذنب، ما هو ذنبه؟ هذا الذي احنا نقوله وتكلمنا عنه في نفس المحاضرة، الكلام الذي سبق ذكرنا عن هؤلاء أنهم يقتلون المسلمين وغير المسلمين بحجة الجهاد في سبيل الله. أما كونه ينصص على جهة معينة وأنهم يعملون هذا فهو أعلم بذلك، فإذا كانوا يقتلون المسلمين هذا لا يجوز لهم، ما في أحد يبيح قتل المسلم بغير حق، نفس المسلم معصومة لا يجوز قتلها إلا إذا ارتكبت الشيء الذي يجب قتلها، النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا حدث من الإنسان شيء هذا من يقيمه عليه؟ يقيمه عليه الحاكم الشرعي، ليس لكل واحد أن يقيم الحدود على الآخرين. يعني إنسان عادي يقول هؤلاء ارتكبوا معصية فيها حد أن أقيم الحد عليهم، هذا ليس له، هذا ما هو إلا للحكومة المسؤولة عن هذه الجهة، وإلا سيكون هناك فوضى. يعني كما قال علي بن أبي طالب وغيره من العلماء عن الحكام الظلمة، قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يحدث منهم من الإفساد. فالحاكم لابد منه، وإذا لم يكن موجود حاكما فالأمور تكون فوضى، يقتل بعض الناس بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. فهذا إذا كان يتكلم أن هؤلاء يقتلون المسلمين فقتل المسلمين لا يجوز، هذا الذي نقوله.
وهذا عدة
سؤالات عنده في هذه الورقة. يقول جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وزادكم علما وفضلا وأجرا. السؤال الأول: هل لطالب العلم أن يقدر المصالح والمفاسد وهو يدعو الناس إلى الله عز وجل؟ هو الذي يقدر المصالح والمفاسد. نعم.
طيب نجيب على هذا السؤال.
والسؤال الثاني يقول: ما الفرق بين هاتين القاعدتين؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
طيب
نعم،
اليوم موجود في هذا.
والسؤال الثالث: هل في بيان التوحيد ونبذ الشرك تدرج ومراعاة ما يترتب على ذلك؟ ما الأسلوب الأمثل في تعريف الناس بربهم؟ هكذا.
المفاسد والمصالح هذه من الأمور المرعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وبعد ذلك حينما ذكر الكعبة قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. الكعبة كما تشاهدونها الآن بهذا الوضع، حينما بنيت في الجاهلية كثرت بهم النفقة ولم يستطيعوا أن يعيدوها على قواعد إبراهيم، والحجر كما تعرفون نطوف خلفه لأنه من الكعبة. فالرسول يقول هذا القول: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني أسست على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، لأن هذا الباب وضعوا بهذه الصورة يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. إذا جاء واحد يريد يدخل الكعبة هم يريد يدخل، يدف واحد خلاص ويطيح على عقبه ولا يدخل، فعملوا هذا. فالرسول أراد أن يجعل الكعبة مستوية بالأرض، في باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، لكن الذي منع من ذلك خوف من أن يقول المشركون أن الرسول لم يأتي بدين جديد وإنما جاء بأمر يدعي أن يكون الشرف له، لأن شرفهم كان في الكعبة، فلما يعمل الرسول هذا العمل سيقول ما جاء بدين جديد وإنما جاء ليكون الشرف له، لأن هذا شرفهم الكعبة ويفتخرون بها. فالشاهد أن المصالح والمفاسد مرعية، فالرسول ذكر مصلحة وذكر مفسدة. المصلحة أن الناس يدخلون ويخرجون، ولكن المفسدة الناس سيقولون الرسول ما جاء بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الفخر لنفسه فترك ذلك. إذن المفسدة هي تقدر والمصلحة تقدر، لكن يقدرها الرجل الفاهم، يعني ما هو طالب صغير ما يدري هذه مصلحة ولا مفسدة. أما العالم الذي يعرف واقع الأمة ويعرف ما ينبغي أن يكون هو الذي يقدر المفسدة والمصلحة. طيب، يعني القاعدتين هذه يمكن يجيب عليها أهل الأصول، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة معروف أنه لا يجوز ما دام دعت الحاجة فيبين الشيء. هنا يقول تأخير البيان إلى وقت الحاجة، من الذي قال هذا القول تأخير البيان لوقت الحاجة؟ يعني إذا كان ما في شيء ينبغي أن يبين الآن فيقول يترك حتى يأتي، فإذا جاء الشيء يبين. مفهوم هذا؟ يعني كلامه يدل على هذا، يعني في الوقت الحاضر فيه أمور تحتاج إلى البيان، موجودة تحتاج إلى البيان، لكن في شيء ما جاء يفترض افتراضا، مثل ما يقول الفقهاء إذا صار كذا صار كذا، فإذا كان شيء لم يأتي فإذا جاء وقته يبين. هل في بيان التوحيد ونبذ الشرك تدرج ومراعاة ما يترتب على ذلك؟ أما بيان التوحيد والشرك هذا ما فيه تدرج. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس في مكة دعاهم لنبذ الشرك والعمل بالتوحيد، وحينما ذكروا على أن زعماء مكة قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد بهذه الدعوة؟ إن تريد الملك ملكناك، وإن تريد الزوجة أعطيناك أحسن بناتنا، وإن تريد المال جمعنا لك مالا. هذا الكلام يعني مذكور، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى منهم ذلك، وإنما يعلم على أنه لو كان ملكا لا يستطيع أن ينفذ عليهم ما يريده. ولهذا الآن كثير من الدعاة يبحثون عن الزعامة وعن الرئاسة ويتركون الأمور التي ينبغي أن تبين للناس حتى يريدون أن يطبقوا شرع الله بعد ذلك، وهذا غير ممكن. عائشة رضي الله عنها حينما جاء ذاك العراقي وسألها عن مصحفها فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد يجمعه. نسمع لجوابها والحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن. قالت إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء في معنى الحديث. قالت نزلت تلك الآيات وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه هذه السور التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. هذه الآيات التي نزلت في مكة كلها في التوحيد ونبذ الشرك، لما أرادوا ذلك منه امتنع، لأنه لو صار ملكا هل يمكن أن يطبق عليهم ترك الخمر ترك الزنا؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن كان فيه رايات في مكة. ثم تقول فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام، لما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. إذن عائشة بيّنت في هذا الحديث، وهذا الحديث ينبغي أن يكون منهج للدعوة ولهذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالعقيدة وقال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلما صلحت قلوب الناس جوارحهم استسلمت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من لسانك ويدك؟ إذا كنت لا تؤمن بالبعث ولا بالحساب ما يمكن أن يسلموا من لسانك ولا من يدك، فتثبت لك بالقتل ولسانك بالشتم والسب والغيبة. ولكن إذا كنت تؤمن بذلك عند ذلك ستترك هذه الأشياء. إذن ينبغي أن لا تكون هناك مهادنة ولا في تدرج، وإنما في التوحيد ونبذ الشرك، وهذا هو الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة 13 عاما. ماذا أنزل من الأحكام في مكة؟ لم ينزل أي حكم، كل واحد إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هم يتركون عبادة الأصنام، بعد ذلك من مات دخل الجنة ولم يصلي ركعة لله عز وجل. ما فرضت إلا الصلوات الخمس يعني قبل الهجرة بسنين عديدة قليلة جدا، يمكن بخمس سنوات أو كذا. إذن كل ما كان في مكة كلها دعوة إلى التوحيد وإلى عقيدة التوحيد، فما يحتاج التدرج. ما هو التدرج؟ يعني لما يأتي لسانه ويطوف بالقبر ويدعو غير الله وينذر له، ما هو التدرج مع هذا؟ يعني نتركه خلاص ما في تدرج مع هذا؟ كل هذا الشرك مباشرة وتنهى عن ذلك، لكن بالأسلوب الحسن، مو تجي تسبه وتشتمه وتتكلم عليه بالكلام الحار. لا، أنت داعية وتحب له ما تحب لنفسك، أنت تحب له الخير، فما دمت تحب له الخير تأتي وتتكلم معه بالكلام الحسن. مثل هذا لا ينبغي، مثل هذا لا يصلح، لأنك لو تكلمت معه بالكلام الحاد الحار سيرد عليك بأكثر من كلامك. إذن هذا التدرج معناه أنه يعلمه بالتي هي أحسن، ما في تدرج بمعنى يترك شيء ويذكر شيء، لا، يأتي ويعلمه ويبين له على أن هذا الأمر لا يجوز مطلقا. إذا صلح قلبه سيترك بقية الأمور. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الجماعة الذين يشكون الفاقة وعنده عدي بن حاتم ويشكون قطاع الطريق، شكوا عليه الفاقة ما عنده شيء حتى يعطيهم الأكل، لأنه 3 أشهر ما يوقد في بيته نار، من أين يعطيهم؟ سكت لما طلبوا هذا. بعد قليل دخلوا عليه جماعة يشكون قطاع الطريق، قطاع الطريق الذي يهبون الناس في الطريق يقتلونهم ويأخذون أموالهم. فالتفت إلى عدي وقالوا تعلم الحيرة؟ قال لا أعلمها ولكن خبرت عنها. قال لي إن طال بك زمان لترين الرجل أو المرأة تذهب على بعيرها من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من المال يتصدق به فلا يجد أحد يأخذه. شوف الكلام، يعني هذا الجواب الآن جاء على الذين سألوا. واحد سأل الغداء ما حصل، والثاني سأل كيف قطاع الطريق ما عنده القدرة حتى يمنعهم، لكن قال سيأتي زمان، يقول عدي فطال بي الزمان، لأنه ذكره أيضا في الحديث، والحديث صحيح البخاري، ولي طالبك الزمان لتفتحن كنوز كسرى، قال طال بي الزمان حتى رأيت ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الناس آمنوا، ولما آمنوا كل من يسير في الطريق ويذهب إلى مكة ما في أحد يعترضه، ما في قطاع طريق، لأنهم كلهم يخافون الله عز وجل، لأن قلوبهم صلحت، فالأصل هذا هو. ثم يقول عدي هذا الكلام ويقول لمن حدثه: ولئن طال بكم زمان لترون ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من الإنسان يخرج ملء كفه من المال فلا يجد من يأخذه. إذن المنهج الصحيح هو ما سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الدعاة أن يرجعوا إلى سيرة المصطفى وكيف دعا الناس إلى عبادة الله وحده.
نعم.
بقي شيء؟
بقي كثير.
هات اللي نعم. مهم.
هذا يسأل يقول هو كلها في الدعوة. يسأل يقول: هل يجوز استحداث طريق جديد للدعوة إلى الله تعالى كما يفعله جماعة التبليغ في الخروج في سبيل الله 3 أيام أو أكثر؟
والله الخروج والدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا مطلوب من المسلم، لكن كوننا نخرج 3 أيام ونخرج 7 أيام ونخرج 40 يوم هذه كلها ما وجدت، بل المسلم يدعو دائما إلى أن يموت. أما يعمل مثل هذا العمل فمثل هذا العمل ما عمله أحد، يعني كما تعرفون أنتم جماعة التبليغ تعرفون، هو السائل الآن يسأل ويمثل بجماعة التبليغ. جماعة التبليغ يجب علينا كلنا أن ندعو إلى الله عز وجل، لكن ما ندعو 3 أيام بس وخلاص ننتهي، أو 7 أيام وننتهي، أو 40 يوم أو 4 أشهر. هذا ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وهؤلاء الجماعة ندعو الله لهم بالهداية، هم الآن يدخلون كل البلدان في العالم، لماذا يسمح لهم؟ أنت الذي تدعو للتوحيد والعقيدة الصحيحة هل تمكن تروح تلك البلدان التي يدخلونها؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يدعون إلى العقيدة الصحيحة، ويفسرون لا إله إلا الله بالتفسير اللي تعرفونه 6 أنواع من التفسير، ومنها إخراج الدنيا من قلب الإنسان. ليش نخرج الدنيا من قلب الإنسان؟ الله يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بما سنجاهد؟ بما سنعمل إذا لم يكن عندنا مال؟ من أين؟ يعني معنى ذلك أن نكون كلنا دراويش وانشحت الناس، هذا ما يصلح. هذا الإيمان دعا إلى القوة، دعا إلى العمل، ولكن بالأسلوب الحسن، الأسلوب المعروف. إذن الدعوة الصحيحة لا بد منها. كون الخروج والذهاب، يعني أنا أعرف مركز الدعوة كل جمعة يرسلون جماعة للمساجد في القرى يخطبون ويعلمون الناس ويرجعون، هذا معروف. أما الأسلوب هذا الذي يذكره الشخص هذا فهذا لا يصلح، وهذه الجماعة لا تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولا تعرج على التوحيد. لماذا؟ لأنها تقول الدعوة إلى التوحيد يفرق الناس، وهم يريدون أن يجمعونهم، فإذا ذهب جماعة وقالوا للناس هذه القبور تدعونها من دون الله، تذبحون لها من دون الله، هذا يحدث التفرقة. إذا نسكت عن هذا حتى نجمع المسلمين. وجماعة أخرى الذين يريدون الحكم أيضا يتركون أشياء كثيرة جدا ما يدعون إليها، يتركونها من أجل أن إذا اجتمعنا نحن والرافضة وغيرهم بعدما نجتمع على منهج معين، كما يقولون تموت إسرائيل وتموت أمريكا إلى آخره، يعني بالكلام هذا بعد ذلك يمكن يعني تقوم الدولة الإسلامية ويقوم تحكيم الشرع، هذا كله من الهوس، لأن الواقع يخالف هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى العقيدة الصحيحة، وبعد فترة وجيزة في 23 عاما انتشر هذا الدين كله، جاء للمدينة حينما هاجر وبقي في المدينة 10 سنوات ثم توفي. دعوته هي التي أثمرت ونشرت الإسلام في العالم كله، لأنها على منهج صحيح وعلى دعوة صحيحة. فمن أراد أن يدعو للإسلام وأن يعيد للإسلام مجده كما يطلب هذا، عليه أن يرجع إلى منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته، ويترسم خطاه، وهذا الذي فيه الخير الكثير إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، صلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
نكتفي بهذا القدر، وشكر الله لفضيلة شيخنا. وبقي شيء من السؤالات نحن نسلمه إليه.
والذي قد قرأه سمعتموه، فلعله إن شاء الله تعالى يعرج عليه في لقاء آخر معنا ومعكم، فجزاه الله عنا خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. يسرنا في هذه الليلة، ليلة السبت 14 من شهر شوال عام 340,000، يسرنا أن نعلن افتتاح دورة الإمام ابن القيم في دورتها الرابعة في هذا المسجد، مسجد بني سلمة المعروف عند الناس بهذا الاسم الذي تعرفونه بالقبلتين. فباسم الإخوة القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها، نرحب بكم جميعا ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الوزارة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشكرهم على ما بذلوه وقدموه من تسهيل أدى إلى نجاح الدورات السابقة وإلى قيام هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يكون سبيلها سبيل ما تقدم من أخواتها. نشكرهم على ما بذلوه وقدموه لنا من تسهيل وعون وتسديد، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن طلبة العلم خيرا. كما أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة فيما بذلوه من جهود سابقة وما بذلوه من جهد في هذه الدورة من إعداد وتهيئة وترتيب لقيامها، فجزاهم الله عنا وعنكم خيرا عن جميع ما قدموه. ويسرنا أن نفتتح هذه الدورة هذا العام بمحاضرة سمعتم عنوانها لفضيلة شيخنا ووالدنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه، وهو غني عن التعريف، وما مثلي يعرف بمثله، فجزاه الله خيرا. وندعه وعنوان المحاضرة الذي سمعتم: فضل الدعوة إلى الله وأهلها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزيه عنا وعنكم وعن طلبة العلم خير الجزاء، وأن يفتح عليه وأن يوفقه ويسدده ويبارك له في عمره وعلمه وأهله وماله وعمله، وأن يجعل ذلك جميعا في ميزان حسناته، كما أدعوه لإلقاء ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء في المحاضرة، أحب التنبيه إلى أن كتاب الدورة المقرر سيتم توزيعه بإذن الله تعالى غدا بعد صلاة العصر قبل أول درس إن شاء الله. وليتفضل فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحقيقة أنا ليس عندي محاضرة بهذا الاسم الذي ذكره الشيخ محمد جزاه الله خيرا، وإنما عندي فقرات سأذكرها تتعلق بفضل الدعوة وفضل الدعاة وما يجب أن يسلكه الدعاة قبل أن يدخلوا في الدعوة. هذه الثلاث الفقرات سيكون الحديث عنها إن شاء الله، وذلك باختصار، وهو كلام مأخوذ من كلام العلماء رحمهم الله. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العنوان: فضل الدعوة والدعاء، وما الذي يجب على الداعية قبل أن يدعو غيره، وهذا هو المهم. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهم صفوة الخلق، إذ اختارهم الله عز وجل لإبلاغ رسالته للخلق أجمعين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في اصطفائهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فالدعاة إلى الله ورثة الأنبياء، وقد جاء في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. وينبغي أن يكون الدعاة من العلماء، ويأخذون العلم عن أهله، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله، لأنهم يخلفونهم على مناهجهم وطريقتهم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي دعا عباد الله إليهم وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه لازم ومتعد إلى غيره. يعني الداعية لابد أن يكون هو العامل أولا بما يدعو إليه، لأن الدعوة بالقول وبالعمل، فينبغي أن يكون الداعية قدوة لغيره، بحيث أنه إذا قال قولا هو يعمل به قبل أن يطلب من الآخرين أن يعملوا به. وقد نقل ابن كثير في تفسير الآية قول الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسمع لقول الحسن البصري رحمه الله، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا كلام الحسن البصري يثني على الدعاة الذين يمتثلون هذه الآية فيعملوا بما جاء فيها، يدعو ويعمل صالحا. لأن الله عز وجل حين بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا لإخراج البشرية كلها من الضلالة إلى الهدى، ومن الجور والظلم إلى العدل والإنصاف، أمره حين بعثه بالدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إليه وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط المستقيم، فلم يزل يدعو إلى الله ويرشد ويبين للناس ما يدعوهم إليه في مكة، ومن أسلم معه من أهل مكة يقوم بالدعوة حسب حاله، تارة في السر وأخرى في العلن. فمكث في مكة 13 عاما يدعو إلى عبادة الله وحده، وينذر قومه ويوجههم إلى الخير، ويتلو عليهم كتاب الله، ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق. ولنسمع لهرقل كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الوحي الحديث 6 في أوله، حينما حدثت الهدنة بين أبي سفيان مع المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغ به هرقل وهو في بيت المقدس، سأل: هل يوجد أحد من قوم هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ فذهبوا، وكما نعرف على أن قريش كانوا يذهبون للتجارة في الشام، فوجدوا عددا منهم ومنهم أبو سفيان، فلما حضروا عنده قال: قربوهم، فلما قربهم سألهم من أقرب الناس نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا، فقال قربوه واجعلوا جماعته خلفه وقولوا لهم إني سائل هذا الرجل عن مسائل، فإذا كذب فكذبوه. فبدأ يسأله، سأله أولا عن نسبه فأخبر أنه من أشرف الناس، فقال هكذا الأنبياء تبعثوا في نسب قومهم حتى لا يحتقرهم الناس. ثم سأله عن أي شيء يدعو، فأخبره أنه يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده، ويأمرهم بمكارم الأخلاق وصلة الأرحام. عندما أكمل تلك الأسئلة كلها قال، وهي 10 أسئلة في صحيح البخاري، سأله عن تلك الأسئلة كلها فأجابه عليها، ثم قال لترجمانه قل له إن كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان الأمر كذلك، بعد هذا التاريخ ب8 سنوات فتحت الشام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على وصفه هذا الذي قاله، لأنه قال قد كنت أعلم أنه خارج ولكن ما كنت أظنه أنه منكم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا كلام هرقل، وهذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبين للناس ويدعوهم إلى الخير. ولنسمع لهذه الآيات من كتاب الله وبعض الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل الدعوة إلى الله. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم أيضا. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. وهذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان داخلة في الدين، كما قال في الحديث الصحيح هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، وذلك بعد أن أجابه عن هذه الثلاث. فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه، وأصل ذلك عبادة الله وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به كتبه. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول والاعتقادية والعملية، والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة إلى الله وهي بإذنه سبحانه، لم يشرع دينا لم يأذن به الله، ومما يبين ذلك أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة وتارة بالدعوة إلى سبيله، إذ قد علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد له فيما يدعوه إليه من أمرين، أحدهما المقصود المراد والثاني الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود، فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله، فإنه سبحانه هو المعبود المقصود بذلك. ومنهج السلف في الدعوة لا ينحصر في الاعتقاد كما يشوش كثير من الناس على مذهب السلف، ويقولون أنتم لا تدعون إلا إلى شيء واحد، إلى التوحيد وأيضا إلى نوع واحد وهو الأسماء والصفات، وما عدا ذلك لا تدعون إليه. وهذا الكلام مخالف للواقع. الدعوة التي قام بها السلف هي شاملة في العقيدة وفي العبادة وفي الأعمال، أي لخير الدنيا والآخرة، هذه دعوتهم وهذا هو الواقع المعروف. والعبادة ومنهج السلف في الدعوة لا ينحصر في الاعتقاد كما يشوش به المخالفون لمنهج السلف، وإنما هو منهج شامل للعقيدة والعبادة والعمل، العمل بجميع ما يحتمله أو تحتمله كلمة العمل، لخير الدنيا والآخرة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. والعصمة من الضلال لا تكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة معا على فهم السلف الصالح، فهو سبيل المؤمنين الذي قال الله لمن يخالفه أنه مشاق لرسول الله متبع لغير سبيل المؤمنين، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الكلمات المختصرة فيما يتعلق بفضل الدعوة. ثانيا فضل الدعاء، وأنتم إن شاء الله كلكم من الدعاء. يكفي الدعاة منزلة ورفعة أنهم خير هذه الأمة على الإطلاق، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويكفي الدعاة سموا وفلاحا أنهم المفلحون والسعداء في الدنيا والآخرة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويظهر فضل الدعاة إلى الله عز وجل بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أمام بقية الخلق، وكيف يصيرون به خلفاء النبوة ونواب الرسل، لأن مراتب الدعاة إلى الله بعد مراتب الأنبياء. قال ابن القيم رحمه الله فإنهم يخلفونهم على مناهجهم وطريقتهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه، والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد جعل الله تعالى صفة الرسول الكريم المميزة هي الأمر والنهي، فقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأخبر تعالى عن جزاء من يطع الله ورسوله فقال ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فذكر مراتب السعداء وهي أربعة، وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب، قال وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فهذه آيات من كتاب الله الكريم وبعض أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال لعلماء ربانيين فيها ذكر فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة الذين يقومون بها. ولكن يبقى أمر مهم يجب على الداعية معرفته والقيام به قبل أن يقوم بالدعوة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح في الآداب الشرعية ما ينبغي على الداعية أن يقوم به قبل دخوله في الدعوة، وماذا يعمله حال الدعوة، وما الذي يتحمله من المدعوين، هذا كله لا بد أن يعلمه الداعية إلى الله عز وجل. فقال ابن تيمية وقد استطرد في إجابته على سؤال وجه إليه عن قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فقال بعد كلام طويل والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها. ثم ذكر آثارا في ذلك فقال: ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال: فالفقه قبل الأمر، فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي، فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك. هذه الكلمات التي قالها هؤلاء هي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، لأن من تتبع دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في مكة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا المسلك مع الناس جميعا، كيف يعاملهم وكيف يدعوهم وكيف يصبر عليهم. ولهذا قال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة. قال في أول سورة المدثر: قم فأنذر وربك فكبر إلى قوله ولربك فاصبر. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال في الآداب الشرعية: ما ينبغي أن يتصف به الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر متواضعا، رفيقا فيما يدعو إليه، شفيقا رحيما، غير فظ ولا غليظ القلب، ولا متعنثا، عدلا فقيها، عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا، دينا نزيها، عفيفا ذا رأي في الدين، قاصدا بذلك وجه الله عز وجل وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره. قلت: وما جاء في هذه الأوصاف دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قام به عليه الصلاة والسلام من عمل في دعوته. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي التفقه في الدين قبل الأمر جاء قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو خطاب لكل الناس، خطاب عام للمكلفين من الرجال والنساء. وفي الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وفي الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقوله منكم خطاب عام للجميع. وكثير من الناس يحب الخير ويريد نصرة الإسلام، وهذا من واجب المسلم نحو هذا الدين، ولكن ينبغي أن يعلم أن ذلك لا يكون إلا بعد العلم والفقه في الدين، كل حسب طاقته وفي حدود علمه ومعرفته. وما كل من يريد الخير يصيبه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإنما الخير في الجلوس مع العلماء والتفقه على أيديهم وأخذ العلم عنهم، وأعني علماء الشريعة الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وتحصيله ونشرهم العلم الموروث عن سلف هذه الأمة. أما إذا ابتعدنا عن العلماء الربانيين وسلكنا مسلك الذين ابتعدوا عن الصحابة فلم يأخذوا العلم عنهم بل أخذوه عن أمثالهم، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم في صحيح البخاري: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. قال البخاري: وكان عبد الله بن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. ثم أورد أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فهؤلاء الذين وصفهم عبد الله بن عمر هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان فقتلوه وهو يتلو كتاب الله وهو مشهود له بالجنة، وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه في الخلاف بين الصحابة، وهذه من الأمور المسكوت عنها عند العلماء، حينما قالوا له: إن لم تعيد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، هذا اعتراف منهم بأنهم هم الذين قتلوا عثمان، قالوا: إن لم تعيد الأشتر وهو قائد الجيش قائد جيش علي وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ثم خرجوا على علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة فكفروه وكثيرا من الصحابة، ثم تولى كبر قتله عبد الرحمن بن ملجم أحد القراء متقربا بقتله حسب زعمه إلى الله. عبد الرحمن بن ملجم حينما جاءوه من التابعين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص في القاهرة، وقال: ابني له دارا ليعلم الناس القرآن فقد آثرتك به على نفسي. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ظل وهو من القراء وجاء يتقرب علي بن أبي طالب إلى الله عز وجل وهو مشهود له بالجنة. ولنسمع لقول الخارجي المتنسك المتعبد عمران بن حطان الشاعر الذي قال فيه أحد خلفاء بني أمية: نثرت الحب لعدد من الناس والتقطوا منه إلا عمرو بن حطان. فهذا عمران بن حطان خارجي ومتنسك يعني متعبد، قال هذا القول في قاتل علي حينما قتل، قال: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هكذا يقول في قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يمدحه بهذا المدح وأنه سيكون أوفى البرية يوم القيامة في ميزانه الذي توزن به أعمال العباد. هكذا يقول في قاتل علي الخليفة المشهود له بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى. وحتى تأويلهم الفاسد للآيات التي أنزلت في الكفار وأنزلوها على المسلمين لا تنطبق على علي ولا على عثمان رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، والمشهود له بالجنة لابد أن يموت على الإسلام لأن الجنة لا يدخلها كافر، فكيف يكفرونهم والرسول شهد لهم بالجنة؟ هذا مما يدل على جهلهم، ومما يدل على الخبثاء الذين أدخلوا عليهم هذه الأفكار. لا تنطبق على علي لو كانوا يفقهون، لأنه مشهود له بالجنة والجنة لا يدخلها كافر، فكيف يحكمون عليه وعلى عثمان وغيرهما بالكفر لو كانوا يفهمون؟ وقد سمى الخوارج هذا جهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهو من أعظم الفساد في الأرض. هذه المشكلة الكبيرة، هذا العمل الذي عملوه سموه جهاد في سبيل الله وسموه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويعرف طلاب العلم أن ابن عباس حينما ناظر أولئك الذين اعتزلوا علي بن أبي طالب وقدموا الحجج وقالوا: لا حكم إلا لله وعلي حكم الرجال في كتاب الله، أفحمهم بالأدلة من القرآن حسب زعمهم وحسب طلبهم، لأنه قال لهم: أنا آتيكم بآية تدل على التحكيم أي تحكيم الرجال، فالرجال يحكمون بما في كتاب الله. فذكر لهم على أنه لو اختلف رجل وامرأة الله عز وجل قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن هم يحكمون الرجال في كتاب الله، هم يحكمون بما في كتاب الله، فإذا كان يجوز التحكيم بين رجل وامرأة، فكيف لا يجوز التحكيم بين طائفتين عظيمتين من المسلمين؟ والله عز وجل قد أظهر المعجزة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرسول عن ابنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حينما تم الصلح بين معاوية والحسن، ماذا قال الخوارج؟ ماذا قال الرافضة؟ قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والرافضة يقول له يا مسود وجيه المؤمنين. هكذا يقول هؤلاء، لأن أفكارهم مأخوذة عن عبد الله بن سبأ الذي دخل في الدين الإسلامي للكيد له، وهو يهودي معروف دخل للكيد للإسلام ولم يدخل رغبة في الإسلام. نأتي إلى الشيء الذي نريده الآن، وهكذا يأتي في زماننا هذا إحياء هذا الفكر وقتل المسلمين الآمنين في ديارهم مع المستأمنين، وحتى إدخال المتفجرات إلى الحرم المكي الذي حرم الله ورسوله تنفير صيده وقطع شجره، ويسمون هذا جهادا. هذه المشكلة الآن نعيشها الآن. فهذا الفكر الذي سبق وقام به الخوارج وعملوا ما عملوا هو نفس الذي يحييه هؤلاء. كيف يكون هذا جهادا؟ كيف يدخلون هذه المواد إلى الحرم كما سمعتم وسمع الكثير وشاهدوا مشاهدة؟ والحرم الله عز وجل حرم على المسلمين أن ينفروا الصيد أو يقطعوا الشجر، فكيف يقتلون الأنفس الآمنة؟ هل هذا يسمى جهاد؟ ثم إن قتل المسلم بغير حق جريمة كبيرة عليه وعيد شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقتل الإنسان نفسه فيه الوعيد الشديد كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. ولهذا نقول أين الاستشهاد في سبيل الله عن طريق الانتحار؟ وأين الحور العين لاستقبال هؤلاء الشهداء عن طريق تلك الفعلات الشنيعة؟ فين هذا الاستشهاد؟ هؤلاء يقولون شهداء، فجر نفسك في المسلمين وفي غير المسلمين والحور العين يستقبلونك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، من هو الصادق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء الذين غرروا بالمساكين؟ ألا إنه المكر والخداع لهؤلاء المساكين من الشباب الأبرياء الذين غرر بهم هؤلاء المفتون، وينبغي أن يسمون المفتنون، ما هم المفتون الحقيقة لكن هي فتوى يصدرونها. ألا يرضى هؤلاء المفتون أن يكونوا هم القدوة لهؤلاء فيبادروا إلى ما أفتوا به؟ لأن المسلم في هذه الدنيا لا يعمل إلا للفوز بالجنة والنجاة من النار، هذه غاية المسلم في هذه الدنيا، يريد الجنة وأن ينجو من النار. فإذا كان مصير المنتحر الجنة فعلى المفتي بذلك أن يسارع إلى هذه الجنة. لكن نسأل، هل سمع أحد بأن مفتيا من هؤلاء فجر نفسه؟ هل سمعتم بشيء؟ والجواب لم يسمع أحد شيئا من ذلك. وهذا يدل العاقل أن هذه الفتاوى كلها كذب وافتراء على الله، ونصوص الكتاب والسنة تدحض هذا الافتراء. وليعلم العاقل الناصح لنفسه أن للجهاد شروطا وضوابط وموانع في الشرع الحكيم لا يعرفها هؤلاء الأدباء ولا الأطباء ولا المهندسين ومن هو على شاكلتهم. هؤلاء أطباء ومهندسون ومن هذا النوع أدباء يفتون في الشريعة الإسلامية. أي واحد يريد عملية جراحية هل يذهب إلى دكتور في الشريعة الإسلامية؟ ما يمكن يذهب إليه لأنه لا يعرف هذا، ما يذهب إلا للطبيب. إذن هؤلاء المهندسون والمفتون لماذا يدخلون أنفسهم في كتاب الله وسنة رسوله وفي شريعة الله السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها للناس. هذا مما يدل على أن هؤلاء مدفوعون من جهة أخرى، ثم الجهل زادهم في ذلك. ولا يمكن أخذها أي الفتاوى والجهاد وشروط الجهاد إلا عن طريق العلماء الحكماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وأخيرا أيها الشباب أيها الدعاة، عليكم بالتفقه في دين الله عن طريق العلماء علماء الشريعة، وليس عن طريق الأشرطة والإنترنت وما يبث فيهما. نذكر مثال مقارنة بين شخصين. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي وضرب وقتل من قتل معه في محنة القول بخلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم، ولما كان في السجن أحضره للضرب وهو ما يعرف عن الناس في الخارج، فكان يقول للسجانين كيف أحوال الناس، فقالوا له إنهم قد أشهروا أقلامهم ينتظرون كلمة منك حتى يطيروا بها في الدنيا، مثل ما نشاهد الآن أي مسؤول يعقد مؤتمر صحفي تجد الصحفيون كل واحد يعني جهاز في يده وهو يريد يسجل هذا الكلام الذي يقوله. فكانوا يقولون له الناس ينتظرون منك كلمة حتى يطيروا بها. الإمام أحمد عصم بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. لا يكفي القرآن وحده دون السنة، لأن السنة موضحة ومبينة وهي وحي من الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن عصم بالسنة. ماذا في السنة؟ السنة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا في الصحيح. فلم يطع المأمون ولا المعتصم في القول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن كفر، لأن القرآن صفة من صفات الله، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. فهو لم يطعهم في هذه المعصية لأنهم أمروه بمعصية، ثم لم يأمر بالخروج عليهم، لأن الخروج لا يجوز إلا إذا وجد الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء عندهم شبهة لم يتخلصوا منها، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد 12 من الفتاوى في صفحة يمكن 466: من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لا بد من أمرين، ما يكفي تقييم الحجة تخطب عليه وتذكر آيات وأحاديث وتقول خلاص ما قبل مني هذا كافر، هذا ما يصلح، لا بد تزيل الشبهة الموجودة عنده. فالمأمون والمعتصم عندهم شبهة ما تخلصوا منها ولذلك عذرهم. إذن هؤلاء أي الإمام أحمد الله عز وجل عصمه بالسنة، فلم يطع المخلوق في معصية الخالق ولم يأمر بالخروج عليه، لأن في الخروج مفاسد عظيمة تترتب على الخروج. وحتى أن العلماء يرون على أنه حتى لو وجد الكفر البواح الخروج لا ينبغي حتى ينظر ماذا سيترتب على هذا الخروج، لأن هذا الحاكم الظالم الكافر إذا وصل لدرجة الكفر ما يمكن أن يأتي يسلمك الحكم، بل سيكون هناك قتل ونهب وتدمير لأناس لا يستحقون ذلك. إذن الإمام أحمد عصم بهذا. ننظر لعالم آخر واجه مثل هذه المشكلة، وإن كان أقل منها في جانبها، ولكن واجه التعذيب من الحاكم الذي هو عنده، ولكنه أديب أديب وبليغ في الأدب، ولكنه ليس عنده علم السنة. ولهذا قال في تفسير قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، في تفسير هذه الآية قال: إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. يعني المؤذن الذي يجدد إسلامه كل يوم 5 مرات أيضا هو كفر، البشرية كلها يقول كفرت كلها بما في ذلك المؤذنون. قال هذا لأنه ليست عنده السنة التي تعصمه من هذا الانزلاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل يوم 5 مرات، ما هو ابتداء، بل هو يجدد إسلامه. فحكم على البشرية كلها بالكفر. كثير من الشباب قرأوا هذه الكتب الذي فيها مثل هذا الكلام، فلما قرأوا مثل هذه الكتب وجدوا مثل هذا الكلام قالوا البشرية كلهم كفار. إذن هم الآن يفجرون ويقتلون ويدمرون على أساس أن هؤلاء الذين يعملون فيهم هذا العمل كفار وليسوا بمسلمين، هكذا يعتقدون. ثم هؤلاء من مكرهم، أي زعماءهم، حالوا بينهم وبين العلماء الذين يفقهونهم في دين الله، فقالوا لهم هؤلاء العلماء علماء سلاطين، علماء حكام، يفتن لهم بما يشاءون وليس عندهم فهم الواقع، وإنما هم يسايرون هؤلاء. فحالوا بينهم وبين الشباب أن يجلسوا إلى العلماء. الذين ضلوا في عهد الصحابة لم يجلسوا عند الصحابة، ما درسوا على علي بن أبي طالب ولا على عثمان بن عفان، وإنما درسوا وأخذوا عن أمثالهم الذين جاءوا وحرضوا على هؤلاء لتدمير الدين. إذا ابتعد شبابنا عن العلماء وبقوا مع هؤلاء الآخرين، هذا منهجهم وهذا ما يعملونه بالمسلمين الآن. فأنا أحث الشباب وأنصحهم أن يجلسوا عند العلماء الربانيين، عند علماء الشرع، ما هو عند الأطباء والأدباء وما يشبههم، ما هو عند أهل الحماس. كل واحد يحب الإسلام، حتى العجائز يحبون الإسلام ويكرهون من ينتقم من الإسلام، لكن لابد من العلم، والعلم لا يؤخذ إلا عن أهله. إذن أنا نصيحتي للشباب والدعاء بالتفقه في الدين عن طريق العلماء، علماء الشريعة، وليس عن طريق الأشرطة والإنترنت وهؤلاء العلماء الذين يبثون هذه السموم في هذه القنوات المعروفة التي تعرفونها أكثر مني. وادرسوا العلم عليهم، فهم أهل العلم الشرعي وهم أهل الفهم لواقع الأمة. هم يقولون هؤلاء المساكين ما يعرفوا واقع الأمة، ما يعرفون، جالسين يعني في أبراجهم العاجية ويأخذون الفلوس والسيارات والمكاتب الممتازة وخلص ما يدرون بالنسفين، هكذا يقولون، وهذا كله كذب وافتراء. لو تسمعون الإذاعة والتلفزيون وتسمعون عبد العزيز المفتي الآن، حلقه قد تقطع ليل ونهار، كل يوجه ويرشد ويعلم، العلماء كذلك، الجامعات، الطلاب في الجامعات يدرسون. فكيف يقول قائل من الأدباء، الأدباء المعاصرين، حينما يخطب ويقدم شريط بين الشباب يجدونه، يقول أن هؤلاء العلماء جالسين فوق ولم ينزلوا مع الشباب في الساحة حتى يعلمونهم. هو نفسه كان في الساحة ويتعلم هو نفسه في الجامعة، لكن طلع بهذا الفكر، وهو أديب أيضا، أديب شاعر مثل غيره، فيقول مثل هذا القول. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن علماء الشرع هم الذين يفقهون الناس، وهم الذين يبصرونهم، وهم الذين يعرفون واقع الأمة وما يصلحهم وما يصلح أحوالها. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هم قد يقولون نحن نقول بالكتاب والسنة، لكنهم لا يفهمون ذلك، فلابد أن نجلس عند من يفهم الكتاب والسنة ويوجهها التوجيه الصحيح السليم، لا عند من يحرفها ويؤولها. نكتفي بهذه الكلمات، ونشكر الأخ محمد، وإن كان قد ذكر أن عندنا محاضرة، كما سمعتم هو كلام ومذاكرة وليس بمحاضرة، وأرجو لكم التوفيق والسداد في هذه الدورة وفي غيرها وفي عملكم في المستقبل، وأن تسلكوا مسلك العلماء الذين يأخذون العلم الشرعي من أهله ويبينوا للناس ما يحتاجون إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة شيخنا على ما أتحفنا به وما تفضل به علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المستمعين المنتفعين، كما نسأله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا جميعا لما فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستميح شيخنا حفظه الله في طرح ما يتيسر من هذه السؤالات، وهي كثيرة وجلها يدور حول موضوع هذه الكلمة أو هذه المحاضرة. فنبدأ بالسؤال الأول، يقول صاحبه: كيف نوجه كلام أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله إذا فاتك أجر العمل فلا يفوتك أجر الدعوة إليه، أو تفوت أجر الدعوة إليه؟
ما أدري هل هذا في إشكال، يعني إذا كان يقول إذا فاتك أجر العمل فلا تفوت أجر الدعوة إليه، هذا ما في إشكال، يعني أنت إذا لم تعمل فتدعو، ولكن كما قلنا على أن العمل مرتبط بالدعوة، فكل شيء تدعو إليه لابد أن تعمل به. لكن افرض أنك لم تستطيع أن تؤدي مثل ذلك العمل، فرضا مثلا الجهاد المشروع في سبيل الله ما تستطيع بنفسك لعذر من الأعذار، إذن أنت ماذا تصنع في هذه الحالة؟ ما دام فاتك أجر العمل فلا تفوت أجر الدعوة إليه، يعني تحث عليه وتدعو إليه. أنت لا تستطيع أن تحج لأسباب معينة، منها مثلا المرض، لا تستطيع أن تذهب للحج فتحث الناس عليه، فما دام فاتك العمل بنفسه يعني ما تستطيع تقوم به فتحث الآخرين عليه. ويمكن يخرج كلام أبو الدرداء على مثل هذا، شيء أنت لا تستطيع أن تباشره بنفسك لعذر من الأعذار، هذا لا يمنع أن تحث الناس أن يعملوا به ويقوموا به، يعني الحج العمرة ما يستطيع فأنت تحث الناس على هذا العمل ولو لم تعمله أنت لأنك معذور لم تستطيع أن تقوم به. يمكن يوجه كلامه على مثل هذا
التوجيه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: نجد أن بعض طلبة العلم يستعجل في التصدر للدعوة، وفي الجانب الآخر نجد أناسا يحذرون من حضور دروس والكلمات أو دروس وكلمات من عنده شيء من العلم بحجة أنهم ليسوا علماء أو ليس عندهم تزكيات من أهل العلم، فما هو الموقف الصحيح من ذلك؟
أولا الشطر الأول، نجد أن بعض طلبة العلم يستعجل في التصدر للدعوة. إذن سمعنا على أن الدعوة لا تكون إلا بعد التفقه، فإذا تعلم الإنسان أولا بعد ذلك يدعو، أما يدعو وهو جاهل يمكن ضرره سيكون أكثر من نفعه الذي يريده، فلا بد من العلم أولا. في الجانب الآخر يقول: نجد أناسا يحذر من حضور دروس وكلمات من عنده شيء من العلم بحجة أنهم ليسوا علماء أو ليس عندهم تزكيات من أهل العلم، يعني هذا عنده دروس ويتكلم لكن يحذرون منه لأن عنده بعض الشطحات. أما إذا كان عالما وعالما بما يدعو إليه فلا ينبغي أن نبتعد عن دروسه، لكن إذا كان عنده علم وعنده دخن ويدعو لشيء آخر ويدخل في دعوته الأمور الأخرى المخالفة فينبغي للإنسان أن يتجنبه، يعني خشية على نفسه، فينبغي للإنسان أن يكون على بينة وعلى فقه في دينه. كلمة التزكيات من أهل العلم، في الغالب أن الإنسان الذي هو معروف عند العلماء الذين يمكن أن يزكوا هؤلاء لا يمتنعون عن تزكيته أبدا، لكن إذا لم يكن أهلا لذلك فكيف يشهدون له؟ والشهادة لها شرطان في كتاب الله تبارك وتعالى، ويقول تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد تكون الشهادة بعلم وبحق، فإذا كان هذا عالما ويستحق أن يشهد له لا أعتقد أن واحدا من العلماء يمتنع عن ذلك. أما كونه يأتي يأخذ تزكيات ويريد أن يمرر أفكاره، وكما تعرفون في الوقت الحاضر كيف الأمور في هذه الدنيا، فلا ينبغي. فكونه لا بد له من تزكيات هذا صحيح، لأن هذا الرجل الذي لا يعرف بعلمه الصحيح ربما يضل الناس، ولهذا لا بد من التحفظ بهذه الجوانب. أما لو سمح لكل إنسان فالأمور تكون فوضى، وينبغي أن يكون الجهة المسؤولة عن الدعوة أنها هي التي تعطي الإذن لهذا الشخص الذي يدعو، لأن هذا سؤاله يعني يدل أن ربما هؤلاء أو هو بنفسه السائل ذهب إلى جهة يريد منها تزكية ولم يعطوه. هم لم يعطوه لأنهم لا علم عندهم عنه، وإلا لو كان عندهم علم عنه يشهدون له. والشهادة كما سمعتم الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق، أولا يكون بحق، الثاني يكون عن علم. أما إذا كنت لا تعلم عنه شيئا فكيف تشهد له؟ أنا يأتيني في الحرم وأنا في الدرس بعض الطلاب طيبين في ظاهرهم ويقول يريد مني تزكية حتى يدخل الجامعة. طيب يا أخي أنا ما رأيتك إلا الآن، أنت طيب وتحضر الدرس وعلى وجهك سمة الخير، فكيف أكتب لك تزكية وأنا ما أعلم؟ هذا لا ينبغي. إذن هذا من هذا النوع يا أخو، التزكية من هذا النوع. ما يمنعون من عدم تزكيته إلا لعدم معرفتهم بحاله. نعم.
وهذا سائل آخر يقول إن إخوته الدعاء في بلده وهم ممن هم على عقيدة صحيحة ونهج سليم يسألون عن أمر يعانون منه، وهو أن الوزارة في بلده هذه ولم يسميها وهذا أحسن يقوم عليها متصوفة، فيفرضون على أئمة المساجد والخطباء الذكر الجماعي في أدبار الصلوات أو قراءة القرآن جماعة، فهل يستمرون يعني هؤلاء إخوانه في الدعوة، فهل يستمرون في شغل المساجد والخطب مع محاولة نشر العقيدة الصحيحة والنهج السليم فيحقق المصلحة الكبرى ويرتكب أدنى المفسدتين، أو ينعزل عن هذه يعتزل عن هذه المهمة مع العلم أنه سينصب من طرف الوزارة من هو قبوري وسيذكر الأحاديث الضعيفة فوق المنبر وينشر العقائد الضالة، يعني إذا لم يستمر هو في الإمامة بالذكر الجماعي مع الناس؟
أنا أذكر من الشيخ بن باز رحمه الله أنه إذا جاءت الدفعة التي تتخرج ويأتي يوصيهم حين يعودون إلى بلدانهم، كما تعرفون الجامعة الإسلامية فيها من جميع الجنسيات أكثر من 100 جنسية،
أكثر من 170 الآن. نعم.
فكان رحمه الله يوصيهم يقول أنكم ستعودون إلى بلدانكم وتجدون جماعة يخالفون ما تعلمتموه هنا، ولكنهم عاشوا على ذلك الأب عن الجد حتى أصبح هذا العمل عندهم سنة، وما ستذكرونه سيكون بدعة، فأنا أوصيكم بالحكمة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مكة بين كفار وبدأ يدعو بالأسلوب المناسب، فأنا أقول لهؤلاء أن عليهم أن يصبروا وأن يدعوا وأن يعلموا، لأن العلم لا يأتي إلا عن طرق العلماء الذين يقدمون العلم الشرعي. فلو أن هذا الإمام في هذا المسجد أخذ كتابا من كتب الحديث، لأن الحديث ما في أحد لا متصوف ولا غيره يرد على الحديث، لأن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقرأ عليهم من الحديث ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وكيف يعمل في صلواته كلها من أولها لآخرها، يعلم الناس، فالناس بعد فترة إن شاء الله يعرف الحق ويترك الباطل، لأنه كما قال ابن القيم أن البدع مثل الظلام، البدع يقول مثل الظلام، والسنة مثل الشمس، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، إذا طلعت الشمس ذهب الظلام، إذا نشرت السنة وحلت محل كتب البدعة عند ذلك الناس سيقومون بذلك. أما تأتي تفرض عليهم وتقول لهم كلامكم هذا غلط وأنتم كذا وأنتم كذا، هذا من الأمور الصعبة كونهم يقبلوا منك، لأنهم عاشوا على ذلك وظنوا أن هذا هو الحق. إذن على هؤلاء الإخوة أن يسلكوا مسلك التعليم، ويبقى إمام في المسجد ويأخذ له كتاب من كتب الحديث، وبعد الصلوات يعني افرض أنهم ذكروا الذكر الجماعي، ثم هو بعد ذلك يكتب أو يقرأ لهم حديث أو حديثين، وهكذا يستمر حتى الناس يعرفوا السنة. أنا أذكر في بعض البلدان في إفريقيا، وهذا السائل أنا أعرف أنه من إفريقيا، هذا السائل من إفريقيا ولو لم يذكر اسمه. في إفريقيا كنا ذهبنا إلى جماعة يسمون أنفسهم جماعة عباد الرحمن، يدعون إلى الله، وعندهم جمعية كبيرة، وعندهم طلاب يرسلونهم للتعلم. فيقول هذا الرجل نحن نرسل طلاب إلى العراق وإلى سوريا وإلى مصر وإلى السودان وإلى المملكة العربية السعودية إلى الجامعة الإسلامية. قال أولئك يرجعوا لنا بعلوم طيبة في اللغة العربية في الأحكام الشرعية، كلام طيب، لكن الذين يرجعون من الجامعة الإسلامية نمكث 5 سنوات ونحن نشم فيهم رائحة المدينة. ليش الكلام هذا؟ يعبر بهذا عن السلوك، يقول أولئك يأتون على ما هم عليه، يدخن، لحيته محلوقة، كل الأمور اللي موجودة كانت يعملها ما ترك منها شيء، لكن عنده لغة عربية وأسلوب حسن في التعليم يتعلم منه. أما هؤلاء فيرجعون ويمكث الإنسان 5 سنوات ونحن نشم فيه رائحة المدينة. إذن القضية هي من باب التعليم، والتعليم والعلم هو الذي يزيل الجهل، فإذا وجد العلم الشرعي زال العلم الذي هو علم البدع. هذه نصيحتي لأخي هذا السائل، وله أن يقول لإخوانه يصبروا على هؤلاء ويعملوا حتى ربنا يأتي بالفرج إن شاء الله.
لكن ما يشاركهم في الذكر الجماعي؟
ها؟
ما يشاركهم في
لا هو نفسه يجلس بس يجلس بجواره خلاص.
نعم. وهذا سائل يسأل، لأنه قد يظن بعضهم أن الشيخ يقر على الذكر الجماعي.
نعم.
هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، إذا أراد الداعي الدعوة إلى الله فهل ينبغي عليه أو له توضيح كل الأقوال إذا كانت المسألة خلافية، أم أنه فقط يكتفي بالدعوة إلى القول الذي يعمل به هو، وجزاكم الله خيرا؟
يعني المسائل الخلافية يعني العوام ما يتحملون ذكر المسائل الخلافية، العامة ما يعرفون الخلاف، هم يعرفون الحديث والآية من كتاب الله عز وجل، فيذكر الصحيح ويذكر الخلافية، يترك الخلاف. وما هي المسألة الخلافية؟ إن كان يريد العقيدة، العقيدة ما فيها خلاف، العقيدة اللي هي الأساس ما فيها خلاف، هي ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الشرعية، الأمور الفقهية، فقد يكون فيها اختلاف تنوع، وهذا لا يضر. فإن كان يقصد العقيدة، فالعقيدة لا مساومة فيها ولا خلاف فيها. وأما الأحكام الفقهية في بعض الأمور قد يكون فيها خلاف، مثلا عندك المالكية مثلا ما يقبضون، مع أن الإمام مالك روى حديث عبد الله بن عمر في الموطأ، وأنا سمعت من أحد الشيوخ الكبار على أن الإمام مالك كان يقبض ما كان يسجل، وذكر ذلك في المدونة، وإنما حينما ضرب حدث له شيء، فكأن واحد رآه يعني غير قابض فنقل هذا القول عنه، وهو كما تقرؤون في كلام الإمام مالك روى الحديث عن عبد الله بن عمر فيه الرفع وفيه القبض. هذا القبض مثلا الإسدال ما يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة، هذا من السنن التي ينبغي أن يعملها الإنسان. فمثل هذا إذا كان يقصد بالخلاف من هذا النوع فهذا لا يضر في هذا الموضوع، لكن إذا كان خلاف في العقيدة هذا هو الذي يضر، ولا ينبغي أن يساومهم في العقيدة. ولو وضح لنا يكون أحسن، إذا كان عنده إشكال كبير يعني.
وهذا السائل هو نفسه، والورق نفسه والخط نفسه والقلم، يقول هل ينبغي قبول النصيحة من داعية معروف بمعاداته للمنهج السلفي؟
أولا نسأل عن النصيحة التي يقدمها ما هي، يعني ما هي النصيحة التي يقدمها له؟
نعم.
في حديث في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل مال أبو هريرة أو غيره يعني حارس على الزكاة.
أبو هريرة
نعم. فكان يأتيه واحد في الليل فيشكو الفقر وأنه عنده عائلة وتعبان، فيأخذ له من التمر ويروح. في الصباح يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال شكى علي حاله أنه فقير وأنه عنده أولاد فأعطيته. قال صدقك وهو كذب سيعود إليك. فعاد إليه في الليلة الثانية والثالثة، في الليلة الثالثة مسك وقال له ما أفكك، يعني أنت تكذب علي الآن الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة الآن. فقال أنا بيعلمك كلمات ينفعك الله بها وتتركني. قال له طيب، هو يحب العلم يحب الخير. فقال له تقرأ يعني عند نومك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يقربك الشيطان. فقبل منه هذه وخلاه يروح. في الصباح جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره فقال صدقك وهو كذب، يعني كلامه صدق وأنه لا يقربك الشيطان لكن هو كاذب. هذا يقول فيه داعية ويكره المنهج السلفي ثم يقدم له نصيحة. نسأل عن النصيحة ما هي؟ فإن كانت النصيحة ضد المذهب السلفي فهذا لا يقبله، وإن كان نصيحة عادية لا دخل لها في الموضوع فبالإمكان يقبلها منه، لأنه قد يصدق في هذا الجانب يأخذها منه، ولو نصت لنا على نفس النصيحة يكون طيب. يعني
هذا السائل يسأل يقول فضيلة الشيخ، طالب العلم المبتدئ إذا حفظ بعض المتون وضبط شرحها عند بعض المشايخ المعروفين بحسن العقيدة والمنهج، فهل له إذا رجع إلى بلده أن ينقل ما أخذه للطلاب في بلده، أو هذا لأهل العلم المتمكنين فقط؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. إذا كان هذا الطالب كما يذكر أنه أخذ هذه المعلومات يعني من شخص موثوق به، فعليه أن يبلغ هذا لغيره ما تعلمه، فهذا لا مانع من ذلك. ليس شرطا أن الإنسان ما يدعو إلا بعد أن يكون مثل الشيخ بن باز أو أمثاله، هذا ليس مطلوب. مطلوب من الإنسان أن يتعلم العلم الصحيح الذي يفهمه ويتقنه ثم يعلم الناس، فإذا أخذ علمه ومعلوماته عن شخص موثوق به لا مانع من ذلك أن يعلم الآخرين، وهذا هو المطلوب من الإنسان. نعم.
وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ علي حفظه الله، ما رأي فضيلتكم في الشباب المتحمسين الذين ظهروا في الصومال وتسموا باسم الشباب المجاهدين حيث يقتلون المسلمين الأبرياء، أفيدونا أفادكم الله؟
أنتم سمعتم السؤال، أنا ما حضرت، لكن هو يقول أنهم يقتلون المسلمين الأبرياء، والذي يقتل المسلم لا يجوز له أن يقتله بغير ذنب، ما هو ذنبه؟ هذا الذي احنا نقوله وتكلمنا عنه في نفس المحاضرة، الكلام الذي سبق ذكرنا عن هؤلاء أنهم يقتلون المسلمين وغير المسلمين بحجة الجهاد في سبيل الله. أما كونه ينصص على جهة معينة وأنهم يعملون هذا فهو أعلم بذلك، فإذا كانوا يقتلون المسلمين هذا لا يجوز لهم، ما في أحد يبيح قتل المسلم بغير حق، نفس المسلم معصومة لا يجوز قتلها إلا إذا ارتكبت الشيء الذي يجب قتلها، النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا حدث من الإنسان شيء هذا من يقيمه عليه؟ يقيمه عليه الحاكم الشرعي، ليس لكل واحد أن يقيم الحدود على الآخرين. يعني إنسان عادي يقول هؤلاء ارتكبوا معصية فيها حد أن أقيم الحد عليهم، هذا ليس له، هذا ما هو إلا للحكومة المسؤولة عن هذه الجهة، وإلا سيكون هناك فوضى. يعني كما قال علي بن أبي طالب وغيره من العلماء عن عن الحكام الظلمة قال والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يحدث منهم من الإفساد، فالحاكم لابد منه، وإذا لم يكن موجود حاكما فالأمور تكون فوضى، يقتل بعض الناس بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. فهذا إذا كان يتكلم أن هؤلاء يقتلون المسلمين فقتل المسلمين لا يجوز، هذا الذي نقوله.
وهذا عدة سؤالات عنده في هذه الورقة، يقول جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وزادكم علما وفضلا وأجرا. السؤال الأول، هل لطالب العلم أن يقدر المصالح والمفاسد فهو يدعو الناس إلى الله عز وجل؟ هو الذي يقدر المصالح والمفاسد. نعم،
طيب نجيب على هذا السؤال.
والسؤال الثاني يقول ما الفرق بين هاتين القاعدتين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟
طيب
نعم،
اليوم موجود في هذا.
والسؤال الثالث، هل في بيان التوحيد ونبذ الشرك تدرج ومراعاة ما يترتب على ذلك؟ ما الأسلوب الأمثل في تعريف الناس بربهم؟ هكذا
المفاسد والمصالح، هذه من الأمور المرعية. رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وبعد ذلك حينما ذكر الكعبة قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. الكعبة كما تشاهدونها الآن بهذا الوضع، حينما بنيت في الجاهلية كسرت بهم النفقة ولم يستطيعوا أن يعيدوها على قواعد إبراهيم، والحجر كما تعرفون نطوف خلفه لأنه من الكعبة. فالرسول يقول هذا القول، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني أسست على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، لأن هذا الباب وضعوا بهذه الصورة، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء، إذا جاء واحد يدخل الكعبة هم يدخل، يدف واحد خلاص ويطيح على عقبه ولا يدخل، فعملوا هذا. فالرسول أراد أن يجعل الكعبة مستوية بالأرض، في باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، لكن الذي منع من ذلك خوف من أن يقول المشركون أن الرسول لم يأتي بدين جديد وإنما جاء بأمر يدعي أن يكون الشرف له، لأن شرفهم كان في الكعبة، فلما يعمل رسول هذا العمل سيقول ما جاء بدين جديد وإنما جاء ليكون الشرف له، لأن هذا شرفهم الكعبة ويفتخرون بها. فالشاهد أن المصالح والمفاسد مرعية، فالرسول ذكر مصلحة وذكر مفسدة، المصلحة أن الناس يدخلون ويخرجون، ولكن المفسدة الناس سيقولون الرسول ما جاء بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الفخر لنفسه فترك ذلك. إذن المفسدة هي تقدر والمصلحة تقدر، لكن يقدرها الرجل الفاهم، يعني ما هو طالب صغير ما يدري هذه مصلحة ولا مفسدة، أما العالم الذي يعرف واقع الأمة ويعرف ما ينبغي أن يكون هو الذي يقدر المفسدة والمصلحة. طيب، يعني القاعدتين هذه يمكن يجيب عليها أهل الأصول، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة معروف أنه لا يجوز ما دام دعت الحاجة فيبين الشيء. هنا يقول تأخير البيان إلى وقت الحاجة، من الذي قال هذا القول تأخير البيان لوقت الحاجة؟ يعني إذا كان ما في شيء ينبغي أن يبين الآن فيقول يترك حتى يأتي، فإذا جاء الشيء يبين، مفهوم هذا؟ يعني كلامه يدل على هذا، يعني في الوقت الحاضر فيه أمور تحتاج إلى البيان، موجودة تحتاج إلى البيان، لكن في شيء ما جاء يفترض افتراضا، مثل ما يقول الفقهاء إذا صار كذا صار كذا، فإذا كان شيء لم يأتي فإذا جاء وقته يبين. هل في بيان التوحيد ونبذ الشرك تدرج ومراعاة ما يترتب على ذلك؟ أما بيان التوحيد والشرك هذا ما فيه تدرج، الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس في مكة دعاهم لنبذ الشرك والعمل بالتوحيد، وحينما ذكروا على أن زعماء مكة قال للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تريد بهذه الدعوة، إن تريد الملك ملكناك، وإن تريد الزوجة أعطيناك أحسن بناتنا، وإن تريد المال جمعنا لك مالا. هذا الكلام يعني مذكور. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى منهم ذلك، وإنما يعلم على أنه لو كان ملكا لا يستطيع أن ينفذ عليهم ما يريده. ولهذا الآن كثير من الدعاة يبحثون عن الزعامة وعن الرئاسة، ويتركون الأمور التي ينبغي أن تبين للناس حتى يريدون أن يطبقوا شرع الله بعد ذلك، وهذا غير ممكن. عائشة رضي الله عنها حينما جاء ذاك العراقي وسألها عن مصحفها، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد يجمعه. نسمع لجوابها، والحديث في صحيح البخاري في فضائل القرآن. قالت إن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سور من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء في معنى الحديث. قالت نزلت تلك الآيات وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه هذه السور التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. هذه الآيات التي نزلت في مكة كلها في التوحيد ونبذ الشرك. لما أرادوا ذلك منه امتنع، لأنه لو صار ملكا هل يمكن أن يطبق عليهم ترك الخمر، ترك الزنا؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال لهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأن كان فيه رايات في مكة. ثم تقول فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام، لما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. إذن عائشة بيّنت في هذا الحديث، وهذا الحديث ينبغي أن يكون منهج للدعوة ولهذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالعقيدة وقال إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلما صلحت قلوب الناس جوارحهم استسلمت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلمون من لسانك ويدك؟ إذا كنت لا تؤمن بالبعث ولا بالحساب ما يمكن أن يسلموا من لسانك ولا من يدك، فتتبدل لك بالقتل ولسانك بالشتم والسب والغيبة. ولكن إذا كنت تؤمن بذلك عند ذلك ستترك هذه الأشياء. إذن ينبغي أن لا تكون هناك مهادنة ولا في تدرج، وإنما في التوحيد ونبذ الشرك، وهذا هو الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث في مكة 13 عاما. ماذا أنزل من الأحكام في مكة؟ لم ينزل أي حكم. كل واحد إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هم يتركون عبادة الأصنام، بعد ذلك من مات دخل الجنة ولم يصلي ركعة لله عز وجل. ما فرضت إلا الصلوات الخمس يعني قبل الهجرة بسنين عديدة قليلة جدا، يمكن بخمس سنوات أو كذا. إذن كلما كان في مكة كلها دعوة إلى التوحيد وإلى عقيدة التوحيد، فما يحتاج التدرج. ما هو التدرج؟ يعني لما يأتي الإنسان وهو يطوف بالقبر ويدعو غير الله وينذر له، ما هو التدرج مع هذا؟ يعني نتركه خلاص؟ ما في تدرج مع هذا، كل هذا الشرك مباشرة وتنهى عن ذلك، لكن بالأسلوب الحسن، مو تجي تسبه وتشتمه وتتكلم عليه بالكلام الحار. لا، أنت داعية وتحب له ما تحب لنفسك، أنت تحب له الخير، فما دمت تحب له الخير تأتي وتتكلم معه بالكلام الحسن. مثل هذا لا ينبغي، مثل هذا لا يصلح، لأنك لو تكلمت معه بالكلام الحاد الحار سيرد عليك بأكثر من كلامك. إذن هذا التدرج معناه أنه يعلمه بالتي هي أحسن، ما في تدرج بمعنى يترك شيء ويذكر شيء، لا، يأتي ويعلمه ويبين له على أن هذا الأمر لا يجوز مطلقا. إذا صلح قلبه سيترك بقية الأمور. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الجماعة الذين يشكون الفاقة، وعنده عدي بن حاتم ويشكون قطاع الطريق، شكوا عليه الفاقة ما عنده شيء حتى يعطيهم الأكل، لأنه 3 أشهر ما يوقد في بيته نار، من أين يعطيهم؟ سكت لما طلبوا هذا. بعد قليل دخلوا عليه جماعة يشكون قطاع الطريق، قطاع الطريق الذي يهبون الناس في الطريق يقتلونهم ويأخذون أموالهم. فالتفت إلى عدي وقالوا تعلم الحيرة؟ قال لا أعلمها ولكن خبرت عنها. قال لي إن طال بك زمان لترين الرجل أو المرأة تذهب على بعيرها من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من المال يتصدق به فلا يجد أحد يأخذه. شوف الكلام، يعني هذا الجواب الآن جاء على الذين سألوا. واحد سأل الغدا ما حصل، والثاني سأل كيف قطع الطريق، ما عنده القدرة حتى يمنعهم، لكن قال سيأتي زمان. يقول عدي فطال بي الزمان، لأنه ذكره أيضا في الحديث، والحديث صحيح البخاري، وإن طال بك الزمان لتفتحن كنوز كسرى. قال طال بي الزمان حتى رأيت ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الناس آمنوا، ولما آمنوا كل من يسير في الطريق ويذهب إلى مكة ما في أحد يعترضه، ما في قطاع طريق، لأنهم كلهم يخافون الله عز وجل، لأن قلوبهم صلحت. فالأصل هذا هو. ثم يقول عدي هذا الكلام ويقول لمن حدثه: ولئن طال بكم زمان لترون ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من الإنسان يخرج ملء كفه من المال فلا يجد من يأخذه. إذن المنهج الصحيح هو ما سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الدعاة أن يرجعوا إلى سيرة المصطفى وكيف دعا الناس إلى عبادة الله وحده.
نعم.
بقي شيء؟
بقي كثير.
هات اللي المهم.
هذا يسأل يقول مو كلها في الدعوة. يسأل يقول: هل يجوز استحداث طريق جديد للدعوة إلى الله تعالى كما يفعله جماعة التبليغ في الخروج في سبيل الله 3 أيام أو أكثر؟
والله الخروج والدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا مطلوب من المسلم، لكن كوننا نخرج 3 أيام ونخرج 7 أيام ونخرج 40 يوم هذه كلها ما وجدت، بل المسلم يدعو دائما إلى أن يموت. أما يعمل مثل هذا العمل، فمثل هذا العمل ما عمله أحد، يعني كما تعرفون أنتم جماعة التبليغ تعرفون، هو السائل الآن يسأل ويمثل بجماعة التبليغ. جماعة التبليغ يجب علينا كلنا أن ندعو إلى الله عز وجل، لكن ما ندعو 3 أيام بس وخلاص ننتهي، أو 7 أيام وننتهي، أو 40 يوم أو 4 أشهر. هذا ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. وهؤلاء الجماعة ندعو الله لهم بالهداية، هم الآن يدخلون كل البلدان في العالم، لماذا يسمح لهم؟ أنت الذي تدعو للتوحيد والعقيدة الصحيحة، هل تمكن تروح تلك البلدان التي يدخلونها؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يدعون إلى العقيدة الصحيحة، ويفسرون لا إله إلا الله بالتفسير اللي تعرفونه، 6 أنواع من التفسير، ومنها إخراج الدنيا من قلب الإنسان. ليش نخرج الدنيا من قلب الإنسان؟ الله يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بما سنجاهد؟ بما سنعمل إذا لم يكن عندنا مال؟ من أين؟ يعني معنى ذلك أن نكون كلنا دراويش وانتشحت الناس، هذا ما يصلح. هذا الإيمان دعا إلى القوة، دعا إلى العمل، ولكن بالأسلوب الحسن، الأسلوب المعروف. إذن الدعوة الصحيحة لا بد منها. كون الخروج والذهاب، يعني أنا أعرف مركز الدعوة كل جمعة يرسلون جماعة للمساجد في القرى يخطبون ويعلمون الناس ويرجعون، هذا معروف. أما الأسلوب هذا الذي يذكره الشخص هذا فهذا لا يصلح، وهذه الجماعة لا تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ولا تعرج على التوحيد. لماذا؟ لأنها تقول الدعوة إلى التوحيد يفرق الناس، وهم يريدون أن يجمعونهم. فإذا ذهب جماعة وقالوا للناس هذه القبور تدعونها من دون الله، تذبحون لها من دون الله، هذا يحدث التفرقة. إذا نسكت عن هذا حتى نجمع المسلمين. وجماعة أخرى الذين يريدون الحكم أيضا يتركون أشياء كثيرة جدا ما يدعون إليها، يتركونها من أجل أن إذا اجتمعنا نحن والرافضة وغيرهم بعدما نجتمع على منهج معين، كما يقولون تموت إسرائيل وتموت أمريكا إلى آخره، يعني بالكلام هذا بعد ذلك يمكن يعني تقوم الدولة الإسلامية ويقوم تحكيم الشرع، هذا كله من الهوس، لأن الواقع يخالف هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى العقيدة الصحيحة، وبعد فترة وجيزة في 23 عاما انتشر هذا الدين كله. جاء للمدينة حينما هاجر وبقي في المدينة 10 سنوات ثم توفي. دعوته هي التي أثمرت ونشرت الإسلام في العالم كله. لأنها على منهج صحيح وعلى دعوة صحيحة. فمن أراد أن يدعو للإسلام وأن يعيد للإسلام مجده كما يطلب هذا عليه أن يرجع إلى منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته ويترسم خطاه، وهذا الذي فيه الخير الكثير إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نكتفي بهذا القدر، وشكر الله لفضيلة شيخنا. وبقي شيء من السؤالات نحن نسلمه إليه، والذي قد قرأه سمعتموه، فلعله إن شاء الله تعالى يعرج عليه في لقاء آخر معنا ومعكم، فجزاه الله عنا خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.